بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا مجلسنا الرابع من مجالس هذه الرسالة، وهي نصائح لطالب العلم للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: إن الإنسان إذا توهم حكما دل عليه الكتاب والسنة والجمهور على خلافه، فإن الواجب عليه أن يتأنى وألا يقدم على الفتوى أو على الفتوى به أو العمل به، لأن مخالفة جمهور العلماء لها قيمتها ووزنها. كيف يكون جمهور العلماء على هذا وأنت تفهم شيئا آخر؟ تأن في هذا الموضوع. ولهذا نجد الذين يتسرعون الآن إلى الأقوال الشاذة يكثر فيهم الخطأ. فإذا رأيت أو توهمت من الأدلة ما يخالف رأي الجمهور فإياك والتسرع، لأن الجمهور لهم وزنهم، وهم كأنت لهم فهمهم، وقد يكون فهمهم أقوى من فهمك وعلمهم أكثر من علمك. فتأنى، هذه واحدة يجب عليكم يا طلبة العلم أن تعتنوا بها وألا تتسرعوا بالأقوال الشاذة.
نعم، هذه فائدة عظيمة وفائدة نفيسة وفائدة جليلة، وهي أن الحق معلوم أنه مع الدليل، وما دل عليه الدليل فهو الحق، سواء كان هذا مع واحد من العلماء أو مع اثنين أو مع ثلاثة أو مع أكثر أو مع أقل. هذه قاعدة منتهية، وهي أن الحق يدور مع الدليل حيثما دار. لكن المسائل كما قلنا على قسمين: مسائل مجمع عليها، وهذه لا يسعنا أن نختلف فيها، بل يجب على من وصله الإجماع أن يقول سمعنا وأطعنا. والمسائل الأخرى مسائل اجتهادية، محل اجتهاد بين العلماء، وهذه المسائل يرجع فيها للترجيح بين العلماء باعتبار الدليل. تارة تكون أنت قد رجحت الدليل الذي مع الجمهور، وتارة تكون قد رجحت الدليل الذي مع الواحد أو الاثنين على خلاف الجمهور. فهنا ماذا ينبغي على طالب العلم؟ ابتداء في مسائل الاجتهاد ولم يخالف فيها إلا واحد، ينبغي ألا تتعجل وألا تتسرع في ترجيح قولك إلا إذا أقمته على الدليل بفهم العلماء. الأمر الثاني: كيف لو خالفت الجمهور؟ وهذه أصل نصيحة الشيخ هنا، فيقول الشيخ: لابد أن يقع في قلبك هيبة للجمهور، أنت لك فهم وهم لهم فهم، فهمك فهم واحد تبعت فيه واحدا من أهل العلم، لكن فهم الجمهور فهم جمهور الأمة بعشراتها ومئاتها وآلافها من أهل العلم، فلا ينبغي أن تخرج عن قول الجمهور بسطحية وبمجرد أن يظهر لك أن قولهم هذا قول مرجوح فتذهب إلى هذا القول لتقول أنا لا أبالي، أنا أتبع الحق ولو كان مع أي أحد كائنا من كان، ولا أبالي بمخالفة الجمهور. الجمهور نعم، لكن ليس باللازم أن يكون الحق مع الجمهور، والله يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وتأتي بجميع الأدلة فيها أن الكثرة قد تخالف. هذا نقول كلام صحيح، أن الكثرة قد تخالف، لكن كلام الشيخ انظر كيف تخالف، أنت خالفت بأي سبيل. الناس، عشرات الناس يسيرون في هذا الطريق ويقولون هذا هو الطريق، وأنت تخالف الناس وأنت واحد أو معك واحد تقول الطريق على خلاف ما يقوله الناس. طبعا هذا قول يحتاج إلى مزيد يقين، يحتاج إلى مزيد تثبت، وإن كان التثبت مطلوبا في كل حال، لكن مع مخالفة الجمهور فالتثبت يكون أقوى والتثبت يكون أحكم، لأنني إذ أخالف الجمهور أحيانا أنت ترجح قولا على خلاف الفقهاء الأربعة، تخيل الفقهاء الأربعة أنت تخالفهم، فانظر كيف تخالف، لابد أن يكون عندك حجة قوية، ولابد أن يكون عندك بيان تطمئن إليه. أما أن تقول أنا ما أبالي، ماذا يعني لو كان الحق مع الواحد، من قال بأن الحق إنما يكون مع جماهير أهل العلم، وتقعد تقعيدا هو في نفسه تقعيد صحيح أن الحق قد يكون على خلاف قول الجمهور، لكن هل أنت على بينة؟ هل أنت على بصيرة؟ هل أنت على فرقان في هذه المسألة، بحيث إنك لما خرجت عن قول الجمهور كنت محققا دليلهم ومحققا مناط الخلاف معهم، وعندك الدليل القوي الذي تخرج به عن قولهم؟ إذا كان الأمر كذلك فنعم، وإلا فلابد أن يقع في قلب طالب العلم هيبة الجمهور، هيبة الجمهور. فليس الجمهور سهلا، الجمهور مالك مع أحمد مع الشافعي يذهبون إلى كذا، وأما القول الذي ترجحه أنت فهو قول لأبي حنيف أو قول للأوزاعي أو قول لمالك، والعلماء على خلاف هذا، لكنك رجحت قول مالك، قول مالك رجحته على قول الثلاثة والأوزاعي والليث وكذا وكذا إلى آخره. لا شك أن فهوم هؤلاء فهوم قوية وفهوم ليست سهلة، فإن لم يكن عندك الدليل الواضح لتخرج به عن كلام الجمهور، وإلا فلا ينبغي لك أن تسارع في مخالفة الجمهور إلا أن تكون على بينة. يبقى إذن نستطيع أن نعنون هذه الفائدة فنقول احذر مخالفة قول الجمهور إلا ببينة، واضحة لا لبس فيها ولا غموض، فاحذر هذا، احذر مخالفة الجمهور إلا ببينة واضحة لا لبس فيها ولا غموض. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما جرى عليه الناس في البلد لا تتسرع في نقل الناس منه إلى ما تراه صوابا، لأنهم قد اقتدوا بعلماء قد يكون الصواب في رأي العلماء الآخرين، ولهذا يخطئ كثيرا من يرى أن ينقل من يريد أن ينقل الناس عما هم عليه وما عليه علماؤهم إلى قول يراه راجحا، بل يجب أن يتأنى وينظر لماذا خالف الناس ما رآه صحيحا، فإذا تبين أنه صحيح فلا مناص منه، لكن قبل ذلك لا تتسرع، فمخالفة الناس ليست بالأمر الهين، ربما تحاول أن تنقلهم إلى ما تراه صحيحا فتحصل بذلك مفسدة، إما بالنسبة لك بحيث يلقون بأفواههم سبا وشتما وغيبة، وإما بالنسبة لتفريقهم فيحصل التفريق بين الأمة بدون برهان بين، أما مع البرهان البين فلا تعبأ بأحد، لكن أقول تأنى.
نعم، هذه أيضا مسألة أخرى وقاعدة أخرى قريبة من التي مضت. ما هي؟ نعنون إليها: احذر مخالفة ما عليه الناس أو علماء بلدك، احذر مخالفة ما عليه علماء بلدك مما اجتمعوا عليه وإياك أن تخالفهم إلا ببرهان بين، فعليك بالتأني واحذر العجلة، واحذر العجلة. يعني الناس على قول في بلدك، والعلماء والمشايخ وكذا يفتون في بلدك، علماء المدينة، علماء المملكة، علماء مصر، علماء الشام، علماء كذا، جروا على قول، وهذا القول هم عليه وتناقلونه ويدرسونه، فاحذر أن تنتقل عن هذا القول وأن تخالف إلا ببرهان بين لا لبس فيه ولا غموض، يتبين لك من خلاله الحق. وليس بلازم احنا نقول ببرهان بين ان هذا البرهان البين تقطع وتجزم انه الحق عند الله، لا، لكن ببرهان بين في نفسك انه الحق، ولكن لا تجزم في اي مسألة خلافية ان هذا الحق عند الله سبحانه وتعالى. فهذا في مسائل الاجتهاد يا اخوان، في فرق بين الجزم بأن هذا الحق عند الله وبين الجزم بأن هذا هو الحق عندك. فلذا بعض الناس قد يقول لك أنا أناقشك كذا، وقد يكون الحق معك، فأنا غير متأكد أن الحق معي، قد يكون الحق معك وقد يكون الحق معي وقد وقد. أو بعضهم يقول لك لا تجزم بأن القول الآخر هذا مجانب للصواب. والجواب، أنا لو اعتقدت أن القول الآخر هذا هو الصواب، أو أنه قد يكون هو الصواب وقولي هو الخطأ بالنسبة لما يكون عندي، هذا يستوجب التوقف ولا أجزم شيء من ذلك. إنما أنا متى أجزم أن هذا القول الذي أفتي به، متى أجزم به؟ أجزم به إن ترجح أن هذا هو الحق، هذا هو الحق عندي، أنا أجزم به وأقطع أن هذا هو الحق فأقول ذلك. فإن وافق هذا عند الله عز وجل، ولهذا الذي يعلم بالأجر والأجرين وكذا هو الله سبحانه وتعالى، إلا إذا تبين مخالفة هذا للحق الواضح البين فنقول هذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فإذا في المسائل الاجتهادية أنا أعتقد أن هذا هو الحق عندي، وأن قولك هذا لا دليل عليه، ولهذا لا يجوز أن أفتي بقولك. بعض الناس مثلا عنده يقول لك إيه، أنت مثلا وليكن أنت ترجح أن الطلاق في الحيض يقع كما عليه جمهور أهل العلم، أن الطلاق في الحيض يقع، لكن تأتي في امرأة طلقت الطلقة الثالثة فتقول لزوجها اذهب إلى فلان واستفته، وأنت تعلم أن فلان هذا لا يرى عدم وقوع الطلاق، وإنما تريد أن تيسر عليه، يعني إذا بلا فلان واستفتي في هذه المسألة، لأنه ربما يكون إذا ذهب إليه يقول له الطلاق غير واقع، أما عندي أنا الطلاق مثلا واقع، فلهذا يجوز؟ الجواب هذا ما يجوز، لأني لا أعتقد صحة هذا القول، أنا لا أعتقد صحته. إذا كنت أنا لا أعتقد صحته فكيف أحيل عليه؟ إذا كنت أنا لا أعتقد صحته فكيف إذن أحيل عليه؟ أحيل على ما لا أعتقد دينا؟ فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. إذن احذر مخالفة أيضا العلماء الذين في بلدك، العلماء الذين في قطرك، إلا إذا يعني يقصد الشيخ ما عليه عمل الناس عندك، احذر ما عليه عمل الناس وعمل العلماء، إلا إذا كان عندك بينة واضحة تلقى الله سبحانه وتعالى بها. نعم، يبقى الفتوى الأولى أو النصيحة الماضية فيما تعلق بمخالفة الجمهور، هذه فيما تعلق بمخالفة ما عليه عمل الناس في بلدتك، ما عليه عمل الناس في بلدتك، ما عليه الجمهور، احذر أن تخالف ذلك إلا ببينة واضحة تكون بينك وبين الله سبحانه وتعالى. نعم نعم، حتى أمور العادات، أمور العادات وأمور اللباس، هذه أيضا الأصل أن أنا أمشي حيث يمشي الناس حتى لا أكون شاذا بينهم، إلا شيء ثبت عندي بالدليل أن هذا محرم وأن هذا ما يجوز، فإذا حينئذ ما علي من الناس ولا ألتفت إلى الناس. لكن الأصل موافقة الناس حتى لا تكون نشازا بين الناس وتخالف الناس بما لا داعي له، أنت على عادة معينة أو لباس معين والناس على خلاف هذا اللباس، وتجاهد بقى نفسك، الناس تقول لك كيف تفعل هذا وانت تقول ما في دليل على التحريم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم في العموم كان يحب موافقة قومه إلا إذا كان في مخالفة الشرع. النبي كان يسير مع الناس حيثما صاروا في عادتهم، إلا شيء ثبت أنه على خلاف الشرع فالنبي صلى الله عليه وسلم يخالفه. فأنت تكون كذلك، أنت عندك زي معين منتشر مثلا بين الناس، زي مثلا تجد مثلا إخواننا في موريتانيا في الصومال، هذه أماكن تلبس لباس معين كذا، أقمشة كثيرة داخلة ببعضها، يعني ما عندنا ما يمكن، أنت عندنا لو لبست هذه الناس هتقول هذا يكون ثياب شهرة، ثياب شهرة، لكن عندهم اللباس هذا موجود. طب ألبسه؟ ألبسه، يعني لباس الناس، لباس الناس، ولا أمنع الناس من لباسه. لكن لو أتي أنا بهذا اللباس ألبسه في بلدي الناس سينكرون هذا علي، يصبح هذا ثياب شهرة. فوافق الناس، إن كان لهم عادات في أفراح، لهم عادات في لباس، لهم عادات في مأكل معين، لهم عادات في كذا، طالما أنها ليست محرمة امشي مع الناس حتى لا تكلف نفسك جهدا أنت في غنى عنه. خلي جهدك في تعليم الناس الشريعة، إنما يكون جهدك مع ثياب يباح لباسه أو مع عادة يباح لباسها. يعني مثلا إحنا عندنا مثلا عادة في أفراحنا، بلد بيت العروس مثلا، نقوم نجيب لمبطرين كده مثلا ونضع هذا على البيت، يعني من باب إظهار فرح أو شيء من هذا، ما في إشكالية. إيه الإشكالية في هذا؟ ما في إشكالية. فللناس عادات، للناس عادات، هذه العادات لا تخالف إلا إذا كانت مخالفة للشريعة. نعم. مسألة إيه؟ الجار بالبسملة. الجار بالبسملة ورد السنة بإخفائه والإصرار به، يعني وبالجهر به، يعني وردت بالإصرار وردت بهذا. أما الإصرار فقد جاء في حديث أنس: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وكذا، فلم يكونوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الجار فقد ورد في بعض الآثار في حديث أبي هريرة لما جار وقال: صليت بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأكثر من هديه صلى الله عليه وسلم هو الإصرار، هذا الأكثر من هديه، بل وهو المقدم من جهة الأدلة. لكن مثل هذه لو كان سأخشى فتنة لو كان ترتب فتنة، وأنني لو لم أسمي، يعني أنا مثلا هشام دخلت على بلد منتشر فيه من التسمية، لو لم أسمي قالوا صلاتك بطيلة وقاموا علي، أسمي ما في إشكال، لأن التسمية هنا كلنا يسمي. لكن المسألة مسألة ماذا؟ جهر أو إصرار؟ جهر أو إصرار، هذه مسألة. وإلا كلنا يسمي، سواء اعتقدت أن البسملة آية من الفاتحة أو ليست آية من الفاتحة، فإنها يؤتى بها للفصل بين الصور، فأبدأ بالبسملة مثل ما أبدأ بالبسملة في مطلع أي صورة إلا صورة براء فقط. فحينئذ نعم أدفع ذلك وبسمل على اعتبار أنه قد ورد في بعض ذلك. لكن لو عندي أنا أنه لا يجوز الجهر، هذه مسألة أخرى. في فرق أن أعتقد أن السنة هنا لها أوجه فأتي بوجه منها ليس مشهورا عندي لكن موافقة للناس، وبين أن أعتقد أن هذا لا يجوز، وبين أن أعتقد أن هذا لا يجوز. الذي أعتقد أن هذا لا يجوز لا أفعله، أما الذي أعتقد أن السنة فيها لها أوجه فهذه لا إشكال فيه. السنة قد تأتي بأوجه، أدعية الاستفتاح فيها أوجه، وأدعية التسبيح بعد الصلاة في عدده ورد السنة بأوجه، هذه كلها أوجه في السنة الواحدة. نعم. طبعا كيف انت تفتيها بلعن الله زورة القبور وانت لا تأخذ به؟ يبقى ما لعن الله زورة القبور عندك، ما لعن الله زورة القبور، لان عندك لعن الله زورات القبور لرجحت ان هذا هو الذي ينبغي الافتاء به، هذا التحريم. لكن لو انا مكانك اعتقد مثلا جواز ذلك، ما اقول لا تذهبي لعن الله، لكن انا ارى المنع هنا لماذا؟ المنع هو مثلا اعتياد وتبرج وممكن تتعرض لفتن وكذا وكذا وكذا، أقول لا بأس بالزيارة لك على وجه الاعتبار، لأن السنة جاءت فزورة فإنها تذكركم الآخرة، وأنا أعتقد دخول المرأة مع رجل في هذا، لكن أنت تذهبين الآن بمناط غير مناط فإنها تذكركم الآخرة، فأنا أحذرك من هذا ولا تكثري من ذهابي في هذا وإلى آخر. لكن أقول لا لعن الله زوارات القبور وكذا، يبقى أنا الآن أعطيها دليل التحريم، فكيف أنا أفتي بالجواز والتحريم دليله معمول به عندي، معمول به عندي؟ فإذا الشاهد أن الإنسان لا يخرج عن عمل أهل بلده اللي هم العلماء طبعا في المسائل العلمية، ولا أيضا أخرج عن عمل أهل بلدي في عاداتهم، إلا عندي ما أتدين الله سبحانه وتعالى به على خلاف هذا. نعم. يعني أنت تعتقد أن القول الثاني غير جائز؟ يعني في التسليم على الجنائز، ولا أنه جائز بس هذا السنة والأولى؟ أن التسليم الوحيد على الجنازة اعتقد ان هذه السنة والاولى، لا شك ان هذا هو، لا شك هذا فعلا هو السنة وهو الاولى لورود ذلك عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ورد هذا عن جماعة الصحابة، ورد هذا عن ابن عباس، ورد هذا عن ابن عمر، ولا يعلم لهما مخالف. فاذا سلم الانسان تسليمة واحدة هذه السنة، واما التسليمتان فهذا قول بعض اهل العلم ولا دليل قوي في هذه المسألة، لكن أعتقد أن هذه المسألة من المسائل الجائزة، يعني لو سلم تسليمتين فمن الأمور الجائزة على بعض الأدلة وتحتملها. لكن أنا أعتقد أن السنة التسليمة الواحدة، فأسلم تسليمة واحدة. طيب لو أن الناس على خلاف هذا ماذا أصنع؟ وطبعا معلوم من وقت الجنائز يعني وقت استفزاز الشيطان للناس، يعني أدنى مخالفة تجد الناس كلها تهج عليك. فلهذا أنا أعلم الناس هذه السنة في مساجدي في كذا في كذا، قبل أوطن الناس لهذه المسألة العلمية، حتى إذا وقعت مني أنا عمليا الناس لا يستنكرون علي. ليه؟ لأني قد درسته، لأن طبعا عشان تتكلم وقتها وأن هذا ثبت من فعل ابن عمر وثبت من فعل ابن عباس ولا يعلم مخالفا من الصحابة، وهذا قول جماهير أهل العلم، قول جماهير أهل العلم أنه يقتصر على التسليمة الواحدة، هذا وقت الجنازة قد لا يتاح لك أن تقول هذا. إذن أصل عند الناس هذا تأصيلا علميا قبل ذلك. طيب أجي على التأصيل العملي، إن كنت أنا مهابا في الناس والناس يعرفون أن شيخ وطالب علم وكذا ويتبعوني، فلا إشكال أن أخالف الناس لأن الناس ورائي. أما إذا كنت أنا طالب علم من عموم طلبة العلم موجودين، وليس عندي عند الناس يعني هيبة مني ولا يتبعوني، فحينئذ وأنا أعلم أنه سيحصل فتنة بهذا الأمر ويغلب على ظني هذا، فحينئذ أسلم التسليمتين. ليه؟ هذا قول مرجوح بالنسبة لي، وإن كان جائزا عندي أعلى التسليمة الواحدة، وعندي التسليمتين هذا جائز لكنه إيه؟ أدنى من هذا القول. فألجأ أنا إلى المرجوح بالنسبة لي في هذا الموضع خشية فتنة وضرأ لفتنة وتحقيقا لمصلحة. فهذه الأمور تراعى، لأنه قد يترتب على ذلك فتنة عظيمة. نعم نعم، تفسير إيه؟ نعم، تقصير الثوب إلى منتصف الساق. نحن عندنا أحاديث في هذا، عندنا تقصير الثوب إلى منتصف الساق، هذا ورد به إزرة المؤمن لنصف ساقي، وعندنا جواز أن يكون ذلك إلى الكعبين في قوله صلى الله عليه وسلم ولا حرج إلى الكعبين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني أن يصل الثوب إلى الكعبين ولا ينزل، هذا فيه رخصة، هذا جائز. فلهذا من أهل العلم من قال بأن السنة أن يكون التقصير إلى منتصف الساقين، هذه السنة، وجائز جائز أن يكون ذلك إلى الكعبين. وما قال يعني أحد فيما أعلم أنه لا يجوز أن يصل الثياب إلى الكعبين، لكن الذي لا يجوز ما هو؟ نزول الثياب عن الكعبين، مع أن جمهور أهل العلم على أن إنزال الثياب عن الكعبين هذا مكروه لغير الخيلاء، فإن كان مع الخيلاء فهذا محرم، فالتحريم عند الجمهور منوط بالخيلاء بالخيلاء. أما إذا لم يكن للخيلاء فإنهم يقولون بأنه مكروه، والراجح التحريم، الراجح التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من كعبين من إزار فهو في النار. الجمهور يحمل المطلق عن مقيد، النصوص العامة هذه حملها على النصوص التي فيها من جرى ثوبه خيلاء وعليه فيكون محل التحريم هو الخيلاء، لكن ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن التحريم يكون في مجرد الإنزال، فإن كان مع الخيلاء فعقوبة أخرى ووعيد إيه آخر. قالوا لا يحمل المطلق هنا على المقيد، لأن حمل المطلق على المقيد له قواعد، منها إذا اتحد السبب والحكم يحمل المطلق على المقيد، أما إذا اختلف السبب واختلف حكم فلا يحمل المطلق على المقيد. قالوا هنا والسبب هنا مختلف والحكم هنا مختلف. السبب النبي قال في حديث من جر ثوبه خيلاء، وفي حديث قال ما أسفل من الكعبين، يبقى هذا في خيلاء وهذا في غير خيلاء. طب والعقوبة مختلفة وليست واحدة، فعقوبة من جر ثوبه خيلاء لم ينظر له إلى يوم القيامة، عقوبة ما أسفل من الكعبين من إزار فهو في النار عقوبة مجرد الإسبال. فإذا اختلف السبب واختلف الحكم لا أحمل المطلق على المقيد، أما إذا اتحد السبب والحكم أحمل المطلق على المقيد. الشاهد هذا تعليل من الجمهور في أن ذلك إنما يكره لغير الخيلاء ولا يحرم، أما إذا كان مع الخيلاء فإنه يحرم. فهنا نقول إلى الكعبين إذن ما في نزاع، إذا كان أدنى من الكعبين وقع في نزاع بين التحريم والكره، فهنا أنا في بلدي إن أمكنني أن يكون هذا الثياب إلى نصف الساقين فلا إشكال، هذا عمل بلدي. لكن إذا كان عمل الناس العلماء طلبة العلم هو الرفع فوق الكعبين، الرفع فوق الكعبين بقليل، فلا داعي أن أجعل ذلك إلى نصف الساقين، بحيث أنا أمشي في الناس الناس تقول هذا كيف يعني، هذا ما كيف يلبس هذا، أي ثياب يلبسه؟ ويرفع الناس إلي أبصارهم، يرفع الناس إلي أبصارهم. فطالما أن المعهود هو إلى الكعبين فوقه بقليل أمشي وهذا أفضل، والحمد لله ما خلفت في ذلك إلا السنة. طبعا ده على القول أيضا بأن إزرة المصحف ينصف ساقيه، هذا في عموم ما يلبس، ولا بعض أهل العلم يرى أن ذلك يكون في الإزار ولا يكون ذلك في الثياب، لأن الإزار محبوك، الإزار هو زي ثياب المحرم الأسفل بشكير، يعني هذا بشكير الذي يلف. أما الثياب اللي هي الثوب هذا الجلبية، لو أنا جعلت لنصف الساقين وركعت أو كذا ربما ظهر خلف الفخذ من الخلف، فربما يؤدي هذا إلى ظهور عورة. تقول ألبس سروال، نقول لست مكلفا بقى، يعني هيقول النبي إزرة المسلم نصف ساقيه مع سروال؟ ما قال النبي هذا. فلهذا بعض أهل العلم يرى أن التنصيف هذا لا يكون للثياب التي نلبسها الآن، إنما يكون هذا في الإزار، في الإزار. لكن هذا محل بحث عند أهل العلم. الشاهد أن الإنسان لا يخالف المعهود ويسير مع الناس. مثلا في المملكة عادة الخطباء وعادة من على المنبر إذا صعدوا منبرا أن يكون لابسا إيه، خصوصا في أهل نجد يعني القصيم والرياض، فالعادة عندهم إنه ما في واحد يخرج ويصعد المنبر بدون إيه ما يسمونه بالمشلح، يعني العبال عندنا يعني هذه الخفيف، فيلبس هذا. فحينئذ يكون مستهجلا جدا أن الواحد يخرج بدون المشلح، فضلا بقى أن تخرج بدون غطرة أو شماغ. ما في أحد يؤم أبدا في المسجد، هذا يكون إمام ويؤم إمام رسمي يعني، يؤم وهو حاسر الرأس أو يلبس قلنسوة، لا هذا عندهم شيء مستهجن جدا. فالواحد يسير على ما صاروا عليه حتى لا يخالف، ما يقول يعني هالدليل على لبس القلنسوة، هالدليل على، لا، الأولى للإنسان أن يسير عادة الناس وما يمشون عليه. وحتى الأمر العلمي اللي هو الهدي العام للعلماء يمشي عليه ولا يخالف، إلا إذا كان عنده برهان بين، إذا كان عنده برهان بين ودليل يخرج به عن هذا يخرج ويتدين الله عز وجل به. نعم. يعني نص إذا أطلق فتحرير الرقبة، دي أطلقه في موضع آخر قال رقبة المؤمنة قيدها بالإيمان، هذا مقيد وهذا مطلق، رقبة دي مطلق، رقبة مؤمنة هذه قيدها. نعم. نعم، لا تفتي إلا بما تعتق، لكن ممكن أنت تؤديها بطريقة، لو أنت في شيء خلاف هذا مثلا قد يترتب على ذلك مفسدة لو أفتيت باعتقادك، كما قلنا بالأمس ممكن أن تحكي قولا، بس تحكي القول الآخر، تحكي حكاية، لكن لا تفتي بخلاف ما تعتق إلا إذا كنت مكرها، إذا كنت مكرها. ممكن أن تكتم لو يترتب مضرة، لو أفتيت أنا بما عندي ترتب مضرة لي أن أكتم ما عندي، لكن لا أغير ما عندي، تحت باب جواز كتمان العلم للمصلحة، لكن جواز تبديل الدين للمصلحة، لأن أنا أعتقد أن هذا ليس بدين. الفتى الأخرى ما رأينا أحدا يبوب على هذا، إنما تبويب جواز الكتمان المصلحة. نعم، يعني أنا قد أسكت عن إنكار هذا المنكر، أسكت عن بيان اعتقادي في هذه المسألة، لأنه سيترتب على ذلك إيه؟ يترتب على ذلك مضرة وفتنة. مثلا لو أنا في مجمع من الناس وفي شخص صوفي معظم عنده زي صاحب التفسير هذا، صوفي معظم عنده وأنا في مجامع الناس ومجلس، قالوا ما تقول في الشيخ فلان صاحب الخواطر هذا؟ طبعا سبحان أنا لو قلت هذا صوفي قبوري قامت الدنيا وما قعدت. طب ماذا أصنع؟ لي حالتان، الأولى كتمان ذلك وفي كتمان العلم المصلحة، الثانية لأن قد لا يسمحون لك تكتم فتقول ماذا؟ يا إخواني بارك الله فيكم، كل علماء المسلمين يؤخذ من أقوالهم ويرد، ما في واحد معصوم من العلماء، كل يؤخذ من قوله ويرد، هذا يؤخذ من قوله ويرد، والإمام مالك يؤخذ من قوله ويرد، والإمام أحمد يؤخذ من قوله ويرد. هل تعتصمون، هل تعتقدون أن هذا الرجل معصوم أو غير من العلماء؟ يقول لا. نقول إذن شأن الذين تكلمون في العلم يؤخذ من أقوالهم وإيه ويرد وكذا، ولكن علينا أننا إذا رددنا قولا أن نرده بدليل، وإذا قبلناه أن نقبله بدليل. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. يبقى الآن إيه؟ أنت خرجت وهربت من تعيين هذا الرجل، وفي نفس الوقت كلامك صحيح ولا لا؟ كلامك صحيح، كلامك صحيح، لكنك كتمت التصريح بالقول فيه، لأنه سترتب عليه ماذا؟ فتنة محققة، فتنة محققة. نعم
أحسن الله عليكم.
هل ألتزم ببلدتي ولا ألتزم بدولتك؟ كلمة جميلة يعني. لا، ألتزم ببلدتك التي من دولتك، فما تخرج عن دولتك لبلدتك، ولكن ألتزم بلدتك التي من دولتك، فتجمع بين الاثنين. لا، ألتزم البلدة التي أنت فيها، لأن المطلوب هنا معهود البلدة التي أنت فيها. الدولة هذه جغرافيا، جغرافيا هذه الدولة، والبلدة هذه اللي انت بتعيش فيها عمليا، فالمكان الذي تعيش فيه لا تخرج عن معهود، لا تخرج عن معهود. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سؤال ورد عبر الشبكة، يقول السائل: أنا لدي مصنع وأصنع البنطال الرجالي، لكنه ليس ضيق ولكن طويل، وإذا قصرت الطول يصبح ذلك عيبا في البنطال.
طب أنت هتقصر ليه؟ هو أنت بتفصل بنطال بمقاس اشدرك أن هذا اللي يلبسه أقصر أو أطول؟ أنت لا حرج في التفصيل البناطيل هذه وبيعها وكذا. من المطالب بقى بالتقصير أو الإطالة أو كذا؟ عدم الإطالة والتقصير الذي سيلبس. فأنا أشتري بنطالا خرج طويلا قصرته بس. نعم هذا هو بقى، هذا الخياط آخر بقى. الخياط يفصل له ماذا؟ يفصل له طويلا، والطويل هذا لا يجوز له أن يلبسه، فيكون قد تعاون مع الإثم والعدوان، ما يجوز. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ينبغي لطلبة العلم وللعلماء ألا يظهر خلافهم ونزاعهم أمام العامة. اختلاف الآراء لابد أن يكون، لكن كون كل واحد منهم يعيب على الآخر إن خالفه هذا خطر عظيم جدا، لأن العامة ترى هذا النزاع فلا تثق بواحد منهم، على أن العامة أيضا سوف يتفرقون، فالنزاع لا شك أنه سبب للخذلان والفشل وتمزيق الأمة
وتمزق الأمة. طبعا هذه مسألة مهمة جدا. الشيخ يقول: ينبغي لطلبة العلم وللعلماء ألا يظهر خلافهم ونزاعهم أمام العام. اختلاف الآراء لابد أن يكون، ولكن لا يعيب واحد على آخر. هذا خاص بمسائل النزاع في قضايا الاجتهاد، في قضايا الاجتهاد. فلا ينبغي إذا خالف اجتهادي اجتهاد شيخ آخر في البلدة أو كذا أن أظهر الخلاف على وجه انتقاص، وأقول الشيخ الفلاني هذا يذهب إلى النزول على اليدين وهذا قول ما يقول من شم رائحة العلم، قول جاهل لم يدرس العلم دراسة جيدة. المسألة ما تحتاج يعني. خلاص أنت رجح قولك وتفتي بما ترجح عندك وخلاص، لا تظهر شقاقا ونزاعا واختلافا وفرقة وكذا أمام الناس. لكن هل ينسحب على هذا مسائل الإجماع، مسائل السنة؟ فمثلا الشيخ اللي بلدتي يفتي بجواز المظاهرات وخروج على السلاطين والذهاب إلى الميادين، لا بد حينئذ أن أظهر خلاف ذلك وأن أحذر من هذا الرجل حتى لا يتبعه الناس، لأن المسألة هذه لا يسكت عنها، هذه مسألة سنة وبدعة، ولأن السكوت عنها يفضي إلى مخاطر ومفاسد عظيمة. إنما مسائل الاجتهاد التي اختلف فيها العلماء أنا أبين قولي وأنظي، ما أقول مثلا شيخ فلان هذا ذهب إلى القول الآخر وهذا يدل على نقص علمي ويدل على عدم تبحره ويدل على على لا، هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي. أنا على قوله وعلى قول، وكل على دليله، ولا إشكال في ذلك. نعم، أنا أرى وقوع الطلاق الثلاث واحدة، هو يرى وقوع الطلاق الثلاث ثلاثا، هو يفتي أنا أفتي، لا يشنع بعضنا على بعض. أما مسائل سنة، لأن بعض الناس يحاول ويأتي في مسائل السنة والبدعة فيسحب عليها، ما ينسحب على ماذا؟ على مسائل الاجتهاد. لا، مسائل الاجتهاد العلماء متفقون على أن بعضهم لا يبدع بعضا فيها، ما في تبديع، ليست مسائل تبديع، دي مسائل اجتهاد. تبدع من؟ تبدعه؟ طيب ما هو يبدعك أيضا؟ إنما مسائل الإجماع، مسائل الاعتقاد، مسائل السنة، هذه لا يجوز أبدا أن نخالف فيها. واضح يا إخواني؟ يعني أن نكتم الخلافة، أن نكتم الأمر فيه، لأنها ليست مسائل خلاف وليست مسائل اجتهاد، فهذه لابد أن يبين للناس السنة في هذا. نعم، فالشيخ هنا حينما يقول لا يبغي إظهار النزاع في مسائل الخلاف، قصده ماذا؟ يعني لا تظهر مسائل النزاع في مسائل الاجتهاد نزاعا يفضي إلى تفرقة ويفضي إلى إساءة الظن، وأن العوام يتركون هذا ويتركون ذاك. إنما لو في مسائل الاعتقاد، حتى لو العوام تركوني أو تركوه أو غير ذلك. نعم نعم، إيه نعم، المستحب. ليه بقى؟ لأن ترك المستحب هنا مستحب، هو ما ترك مستحبا لمباح، وإنما المستحبات عديدة، أعظمها ما تقع به أو ما يقع به تأليف القلوب. فإذا كان سيترك هذا الشيء المستحب الذي يمكن أن يكون يقع بسببه نزاع لعدم النزاع، فعدم النزاع أولى. والقاعدة عند العلماء إذا تزاحمت مستحبات قدم الأعلى منها. فما الأعلى هنا؟ أن آتي السنة ويقع نزاع أو لا آتيها؟ لا آتي، يبقى هذا كون الإنسان يترك الراجح عنده أو الفاضل عنده للمفضول رفعا لهذا، فهذا أولى. ولهذا بوب البخاري في صحيحه باب ترك بعض الاختيار، أنك تترك بعض الاختيار يعني الفاضل الراجح عندك وكذا للمصلحة. وقد قال صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عهد، لولا حدثان عهدك بكفر قومك بكفر لنقضت الكعبة ولا جعلته على قواعد إبراهيم. هذا أفضل شيء، لكن النبي ترك هذا صلى الله عليه وسلم، النبي ترك هذا صلى الله عليه وسلم. لكن المسألة هنا مسألة إيه؟ مستحب أو. ولهذا مشايخ الثورات استدلوا بمثل هذا في غير بقى محلة، استدلوا إيه؟ مراعاة مصالح، مراعاة مصالح تنزل مرة انتخابات، مراعاة مصالح نعمل أحزاب، مراعاة مصالح. وأصل النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قومك حديث عهد، إيه علاقة هذه بذاك؟ النبي ما وقع في محرما ولا ترك واجبا، النبي لم يقع في محرم، لم يرتكب محرما ولم يترك واجبا، النبي ترك أولى، ترك سنة. الأولى أن تكون الكعبة على قواعد إبراهيم، لكن جائز أن تبقى على ما هي عليه، ولهذا هي على ما هي عليه. أما أن تقع في محرم أو أن تقع في ترك واجب وتقول هذه مصلحة، لا، إلا إذا كان هذا المحرم قد دلت الشريعة على ارتكابه لهذه المصلحة، كما قال سبحانه وتعالى فمن اضطر في الميتة غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. لكن لا تقدر أنت عندك ما يناسبك فتقول هذا محرم وارتكاب ولا محرم مع اضطرار، فبالتالي أنا أكون حزبا وأترك كذا لأن أنا مضطر. نقول لك تعرف أنا مضطر؟ يعني مضطر تعرف أنت كلمة اضطرار هذه؟ يعني حيث لا يحل شيء آخر محل هذا الأمر، أنت مضطر إلى اضطرار، ما في بديل. واحد. اثنين، أنه يترتب على عدم فعل المحرم هنا يترتب عليه فوات نفسك، قد تموت. فمسائلكم جميعا من مسائل السياسة هذه غير الشرعية كلها لست مضطرين إليه. من الذي قال لك بأنك مضطر حتى تقيم شريعة أو تفعل شريعة أن تفعل كل هذا؟ من الذي قال لك هذا؟ عندنا الدعوة إلى الله على بصيرة هي أعظم سبيل للتمكين، أعظم سبيل للتمكين. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. الأخ السائل يقول لكني أرى أكثر الناس لا يقصرون البنطال.
يا أخي أنت لا توسوس، تريد أن تترك بيع البنطال جزاك الله خير اتركه، لكن تريد فتوى، هي هذه الفتوى، ما لك دخل بأكثر الناس؟ أكثر الناس الذين يجعلون هذا يلبسون بنطال أكثر الناس مخالفون، لكن المخالفة أنت لست سببا فيها. طيب الآن ارفع بنطلونك، أعطيك يعني شيء عقلي، أنت الآن بالبنطلون عندك كام مثلا؟ وليكن 120. طيب خلاص بيعوا 80 بس، خلاها بدل 120 80 أصره. طيب هناك من يلبس 80 وهو مسبل أيضا، يعني هناك من يلبسه 80 ويكون مسبلا. فمسألة الطول والقصر هنا راجعة إلى اللابس. أنا أنت ما تجعل بنطال لكبار، بنطال لشباب، بنطال لصغار، بنطال لكذا، هذا في حد ذاته ممنوع؟ لا ممنوع. بخلاف أمس لما ذكرنا بنطال المرأة، فهناك ما يكون المنع منه راجعا إلى استعمال الشخص، وهناك من يكون المنع منه راجعا إلى ذاته. نعم.
نعم. نعم.
بعض الايه؟ هو حتى لو انت عندك ابو حنيفة نفسه في بلدك مش حزبي، ابو حنيفة نفسه يقول بانها تخرج مالا او كذا، انت افتي بانها تخرج طعم، حتى لو عندك ابو حنيفة مش حزبي، يعني المسألة دي مش مسألة حزبي وغير حزبي. نعم. نعم. حسب المجتهد نفسه، فانا لا اعتبرها خلافا معتبرا، غيري قد يعتبرها خلافا معتبرا. يعني انت تسأل عن نفسي لا اعتبرها خلافا معتبرا، اعتبرها خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتبرها خلاف سنة رسول الله، لأنها عبادة شرعت من جنس، والعبادة إذا شرعت من جنس فليجوز تحويلها لجنس آخر. مثل الأضحية، هل تضحي بالديك والدجاج وكذا؟ لا، إنما الأضحية من بهيمة الأنعام، شرعت من جنس معين، شرعت من جنس معين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إذا اختلف الفقهاء في مسألة فقال بعضهم هي سنة وقال آخرون ليست بسنة، فليس لازم قول الذين يقولون إنها ليست بسنة أن يبدعوا الآخرين، لا يبدعونهم أبدا، لأننا لو بدعنا المخالف لنا في هذه الأمور لازم أن يكون كل الفقهاء في مسائل الخلاف مبتدعة، لأن الذي يقول لي أنت مبتدع أقول له وأنت مبتدع، فيبقى الفقهاء كلهم في مسائل الخلاف أهل بدعة، وهذا لا قائل به. فإذا اختلف العلماء رحمهم الله في مسائل لا تتعلق بالعقيدة وليست محدثة حدثا واضحا، وإنما اختلفوا في مفهوم النص، فهنا نقول الأمر واسع ولا يمكن أن يبدع بعضنا بعضا.
نعم، هذه نستطيع أن نجعلها عنوانا، ألا وهي: لا تبديع في مسائل الاجتهاد، لا تبديع في مسائل الاجتهاد. مسائل الاجتهاد تبدع المخالف وهو يبدعك، إذن كل الأمة ستصبح أهل بدعة. طيب، وبالمناسبة القاعدة لا إنكار في مسائل الخلاف، لا إنكار في مسائل الخلاف. ماذا أقول أنا أو ما معنى هذه القاعدة الموجودة؟ البعض يطلق هذا ويقول لا إنكار في مسائل الخلاف، والصحيح لا إنكار في مسائل الاجتهاد. من أقول الصحيح أننا أقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد. طيب، وما الفرق بين مسائل الاجتهاد ومسائل الخلاف؟ ما الفرق بين مسائل الاجتهاد ومسائل الخلاف؟ الجواب: مسائل الاجتهاد هي مسائل الخلاف السائغ، مسائل الخلاف السائغ. وأما مسائل الخلاف فربما تكون سائغة وربما تكون غير سائغة، ربما تكون سائغة وربما تكون غير سائغة. فلو أني عممت القول لا إنكار في مسائل الخلاف فقد أدخلت فيها الخلاف الضعيف الشاذ، وهذا ليس صحيح. أنا أنكر في الخلاف الضعيف. إذن ما الفرق بين عبارة لا إنكار في مسائل الخلاف وعبارة لا إنكار في مسائل الاجتهاد؟ ما الفرق؟ أقول عبارة لا إنكار في مسائل الاجتهاد عبارة صحيحة، لأن مسائل الاجتهاد ما ساغ فيها الخلاف، ومعنى لا إنكار يعني لا تضليل لا تبديع، إنما ممكن أنكر إنكار مباحثة، أقول هذا القول قولك مثلا دليل كذا ونتباحث الدليل. وأما القول بلا إنكار في مسائل الخلاف تعميم ذلك غير صحيح، إذ من الخلاف ما لا يسوغ، فكيف لا أنكر فيه. طيب، أحد يقول لي الفرق، ما الفرق بين أن أقول لا إنكار في مسائل الخلاف وبين أن أقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد؟ ما الفرق؟ ويا ثابت، يعني مسائل الاجتهاد مسائل الخلاف السائخ باختصار، مسائل الاجتهاد السائخ. ولهذا أقول لا إنكار في مسائل إيه؟ الاجتهاد، يعني إنكار تبديع وتضليل. طيب أما مسائل الخلاف، لو أنا قلت لا إنكار في مسائل الخلاف، أن الخلاف قد يكون ضعيفا لا يصوخ، فكيف أقول ما في إنكار؟ طيب آخر، ها؟ مسائل الاجتهاد مسائل خلاف سائخ، ولهذا يصح أن أقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد. أما مسائل الخلاف فقد يكون الخلاف فيها ضعيفا، فالقول بأنه لا إنكار فيها قول غير صحيح، لأنه قد يكون من الخلاف الضعيف الذي ينبغي أن أنكر فيه، ومن الخلاف الشاذ الذي ينبغي أن أنكر فيه. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سؤال ورد عبر الشبكة، يقول السائل: هل مسألة التكفير بالتشريع العام بحكم غير حكم الله عز وجل تعد خلافا معتبرا معك؟
الايه؟
مسألة التكفير بالتشريع العام أي بحكم غير حكم الله عز وجل تعد خلافا معتبرا مع كونها قولا لبعض الفضلاء المعاصرين.
أولا يقال لمن يقول بمسألة التشريع العام، ضع لنا ضبط التشريع العام الأول حتى نعرف مرادك. كلمة تشريع عام، تشريع عام، تشريع عام، هذا ليس يوجد في كلام المتقدمين كلمة تشريع العام، هذا التشريع العام. فماذا تريد بالتشريع العام؟ المصطلح الحادث إذا لم يكن مصطلحا قديما عند السلف نتبين المراد من قائله. أولا ماذا تريد بمسألة التشريع العام؟ ماذا تريد بها؟ ماذا تريد بها؟ قل لنا. حكم بغير ما أنزله يقول التشريع العام، فمنهم من سيقول التشريع العام يعني أنه ترك الشريعة كلها وحكم بخلاف الشريعة، يبقى ترك الشريعة كلها، يبقى عموم الشريعة. تشريع عام يعني عموم الشريعة، فسرها بعموم الشريعة يعني عموم الشريعة أو غالب ذلك. نقول إن قلت عموم الشريعة، طيب لو طبق قانونا واحدا، الشريعة كلها ما طبقها إلا قانونا واحدا طبقه، يبقى هذا خالف العموم هذا. أو يقول أغلبي غالب، نقول الغالب هذا كم يعني؟ كم الغالب هذا؟ الغالب عندك كم؟ يعني مثلا 70%، طب نقول واحد الذي وصل 69%، يبقى نحتاج بحث بقى. الغالب عندك كم؟ 70، ولا الغالب 50+1 زي الديمقراطيين؟ يعني مثلا الغالب 50+1، يبقى هذا هو التشريع العام، يبقى غالب. يبقى إذا كانت 51 مقابل 49 بقت غالب، غالب اهو 51، ولا ماذا؟ كوني سأختلف معك وتختلف معي واختلف البشر كلهم في كلمة عام هذه، إذا قصدت بها العموم أو الغالب، الشريعة لا تعلق أحكامها على أوصاف غير منضبطة، لابد أن يكون الوصف دقيقا منضبطا. ولهذا متى ما علقت على حد لابد أن تأتي بالدليل على هذا الحد، وإلا تكون مخالف. طيب منهم من يقول التشريع العام هذا يعني أنه وضع قانونا وعممه، فإذا وضع ولو قانون واحد لكن عمم وجعل في الناس محكوما به، هذا اسمه التشريع العام. قانون واحد مخالف الشريعة لو عممه، نقول قانون واحد يعني مسألة واحدة يعني قضية واحدة، يعني إذا لو كان يحكم بالشريعة كلها ثم وضع قانونا واحدا مخالفا للشريعة ولكنه عممه على البلد كفر بالتشريع العام، مع أنه يحكم بجل الشريعة، مع أنه يحكم بجل الشريعة، يبقى أنت كفرت بماذا؟ بالمسألة الواحد. لكن بضابط ايه؟ بضابط التعميم. طب هل عندك ان الشيء ان فعل بلا تعميم يكون معصية، وان فعل مع التعميم يكون معصية؟ الشيء اذا فعل بدون تعميم يكون معصية، واذا فعل بدون تعميم يكون كفرا؟ عندك دليل على هذا؟ ان الشيء الواحد قضية الواحدة ان حكمت بها في نفسك او في اهلك او في بلدك لم تكن كفرا، كانت معصية، وان عممتها كانت كفر. عندك دليل؟ قال عندي دليل. قلنا ما الدليل؟ قال يلزم من هذا التعميم الاستحلال، كونه يعمم هذا معناه أنه مستحيل. نقول هذا بلازم ولا بصريح؟ يقول بلازم. نقول ولازم المذهب ليس مذهبا، ولازم هذا أنك ستكفر جميع المسلمين. أنت قلت لازم الحاكم كونه لما عمم فإنه يكون بذلك كافرا، واحد آخر يقول ولازم البنوك الربوية اللي في البلاد وكذا لازم ذلك أن يكون مستحلا، لو لم يكن مستحلا الربا ما جعل الربا بنوكا وكذا، وهيجي واحد ثالث يقول لازم يعني انتشار الرقص والطبل والغنى لازم هذا الاستحلال، فلو كانوا لا يعتقدون أنه حلال لما كان ولما كان. يبقى اللازم، واللازم يحذر منه العلماء، لا يجوز التكفير باللازم، إذ لازم الأقوال والأفعال هذه قد لا يلتزمها أصحابها، ثم هذا اللازم سوف يجعلك تكفر جميع أصحاب المعاصي سواء من أصر أو من نشر. وإياك أن تقول أنا أخالف الخوارج في قولهم كذا، هو يخالفك أيضا، هو عنده لازم، هو جعل لازم التكفير في البنوك، في انتشار بيض عارة، في انتشار تبرج، أنت لماذا تجعل لازم خاصا بك أنت؟ يبقى انتبهوا يا أخواني، بارك الله فيكم. مسألة التشريع العام، أولا نسأل عن ماذا؟ واحد، ما مصطلح التشريع العام عند المتقدمين؟ هل يوجد هذا المصطلح عند المتقدمين؟ هذا واحد. رقم اثنين، ما مفهوم التشريع العام؟ الأول المصطلح، الثاني ما مفهوم التشريع العام؟ إما أن يقول عموم الشريعة أو غالبها. نقول طيب لو أنه لو قلت عموم الشريعة لو طبق حكما واحدا يبقى خرجنا عن العموم. طيب لو قلت الغالب، الغالب هذا كم؟ 50 زائد 1 ولا 52؟ طب وما حكم 49؟ لو عندك دليل يقول هذا ماشي، ما عندك دليل يقول هذا خلاص، ولا دليل أنه إذا حكم ب60% يكون كافرا، وإذا حكم 49% لا يكون كافرا، إذ لا نص يدل على هذا. طيب ولو فسر التشريع العام بقانون وعممه يبقى كفر بالشيء الواحد، إذا وضع فيه وصف التعميم. نقول وما الدليل على أن المخالفة إذا حكم بها الحاكم بخلاف شرعي وعمم جعل هذا قانونا في الناس أنه يكون كافرا؟ ما الدليل؟ قل هذا لا تقل لي فلان وعلان، الآن هذا التأصيل كتأصيل عام، بعد ذلك أطلب إن رجحت قولا أطلب كلام أهل العلم في ذلك. طيب إذا لا دليل على متسمي أنت بالتشريع العام أو التشريع الخاص أو غير ذلك، أو عموم أو غير عموم، أو لا بد أن ترجع إلى مناط شرعي. وما المناط الشرعي المنضبط؟ أن يكون عندك دليل في لسان الشارع أو إجماع الأهل العلم أن من حكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى فإنه يكون كافرا كفرا مخرجا من الملة، وإن وضعت لذلك قيدا فيكون هذا القيد قد دل عليه النص أو إجماع أهل العلم. طيب وبعد ذلك كله إذا نظرنا إلى النص لم نجد نصا واحدا فيه التكفير لمن حكم بغير منظر الله، ولم نجد تفسيرا للسلف واحدا فيه تكفير من حكم بغير ما أنزل الله. إنما مسائل التشريع العام والتقنين والإلزام وكذا مسائل معاصرين وضعوا بعض القيود لذلك حتى يجعلوا للمسألة مصطلحا مقبولا إذا ما كفروا عند الناس. إنما ارجع إلى كلام الله في كتابه وكلام النبي في سنته وكلام الصحابة والتابعين وأئمة السلف في الحكم بغير ما أنزل الله. اوعى أحد يضحك عليك ويأخذك من هذه المسألة إلى غيرها من التفريعات. حكم بغير ما أنزل الله، ما هو عند السلف؟ معصية من المعاصي. قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فليحكم الكافرون الظالمون الفاسقون. قال ابن عباس وتلمذة ابن عباس وتلقت الأمة كلها هذا التفسير بالقبول، ليس كفر الذي تذهبون إليه، ليس كفرا بالله ورسوله، كفر دون كفر. وأئمة السلف كلهم، افتح كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام وسطر في أمامك كده الاستدلال به، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، في الرد على الخوارج وأن هذا من جملة المعاصي التي ورد واسمها بالكفر. افتح كتاب وصول السنة لابن أبي زمانين ستجد هذا النص، افتح كتاب الإبانة لابن بطة ستجد هذا النص، افتح كتاب الشريعة للأجري رحمه الله تعالى ستجد هذا النص. السلف على هذا. قال سعيد بن جبير ومما غلت فيه الحرورية من متشابه القرآن أن قرأوا قول الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فإليكم الكافرون. قالوا وإذا عدل وقرأوا معها فالذين كفروا بربهم يعدلون، قالوا فإذا حكم بغير ما أنزل الله فقد عدل بربه وإذا عدل بربه فقد كفر. هذا مما غلت فيه الحروري. وهذا كلام ابن العربي المالكي وكلام ابن حجر وكلام ابن عبد البر المالكي وهكذا في أن الذاهب إلى إطلاق الكفر في ومن لم يحكم بما أنزل الله فإليكم الكافرون، أن الذاهب لإطلاق هذا ماذا؟ أن الذاهب إلى إطلاق هذا هم الخوارج. فإذا وضعت صورة تقيد هذا، لا تشريع عام، لا ما أدري إيه، فعليك أن تأتي بالدليل وإلا فأنت محجوج. واضح يا إخواني هذه ولا لا؟ يبقى إذا المسألة لابد أن تبحث منين؟ من أساسها ورأسها. اسمها إيه في الشريعة؟ اسمها حكم بغير ما أنزل الله. طب ما عقوبة وما وصف من حكم بغير ما أنزل الله؟ كافر ظالم فاسق. طب أكبر ولا أصغر؟ أصغر. بدليل ماذا؟ بدليل كلام الصحابة والسلف. بس خلاص انتهت المسألة، بقي لك جزئي. لكن يوجد كلام بعض الأفاضل والمعاصرين، كلام بعض الأفاضل والمعاصرين 5 10 15 20 30، عندك 30 واحد تقدر تجيب 30؟ ما في ثلاثين. لو خالف 300 ما عليه السلف الصالح في هذا الكلام فقوله مردود، إذ لا خلاف معتبر بعد إجماع. طب إن قال بس الصورة اللي أجمع عليها السلف غير الصورة اللي موجود، نقول الصورة اللي أجمع عليها السلف كانت إيه والصورة الموجودة كانت إيه. الصورة الموجودة ومن لم يحكم بما أنزل الله، والصورة القديمة ومن لم يحكم بما أنزل الله، هي هذه الصورة. صورة معصية، متى يكفر صاحب المعصية؟ إذ القاتل سباب المسلم وفسوق وقتاله كفر، هذا كفر تماما زي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ما الفرق؟ خذ 1000 سنة إلا 50 عاما، هات الفرق بين سباب المسلم فسوق وقتاله كفر شرعا مش عقلا، مش تقول أصل ده حاكم وده مقتول، لا شرعا، فرق شرعا، فرق في الشرع بين ومن لم يحكم إن الله فإليكم كافرون وبين لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هات الفارق بين ومن لم يحكم إن الله فإليكم كافرون وبين لا ترجع بعد كفارا. إنما الإشكالية عند بعض الناس أنه ارتمى في أحضان فتاوى منتشرة على الشبكة العنكبوتية وجعل أن أصل المسألة أصل الأنترنت في تجميعه لفتاوى. ولا عبرة بقول أحد مع السلف، والسلف قد نصوا على تفسير هذه الآيات على أنها من جملة المعاصي التي ورد فيها الوصف بالكفر. وأئمة السنة في كتب الاعتقاد كما مثلوا بالنص سباب الموسى في سوق وقتله كفر، أنا بريء ليس منا، من غشنا فليس منا، جميع النصوص التي فانا في الإيمان، جميع النصوص التي ورد فيها وصف الكفر، كل هذا جعلوا من جملته ومن لم يحكم من أنزل الله فليكن الكافرون. وأن القاعدة في ذلك واحد، تأتي أنت تقول فلان ابن فلان أو كذا وعليه، فهل يعتبر خلاف في هذه المسألة؟ الجواب: هل يعتبر خلاف بعد إجماع؟ إن قلت نعم يبقى يعتبر، وإن قلت لا إذا لا يعتبر. اربط المسائل بإيه؟ بقواعد الكلية اللي احنا علمنا إياك أمس، ارجع مسألة القواعد. الآن 100 عالم يخالف، ويخالفهم 100 آخرون، نقول هل يعتبر الخلاف بعد الإجماع؟ كونك أنت تجعل في رأسك صورة تسقط عليها الإجماع وتسقط عليها الخلاف، هذا لا يلتفت إليك. إحنا عندنا عموم من في الحاكم، وعموم ما بما في المحكوم فيه، كل هذا العموم يقتضي الحكم. ما هو؟ ومن لم يحكم من أنزل الله فليكن الكافرون فليكن الظالمون فليكن الخاسرون. ولهذا تعرف لو لم يخالف فيها بعض لو يخالف فيها التكفيريون وأصحاب الجماعات هذه وكذا، لو لم يخالف فيها أو بعض زلات لبعض أهل العلم، لو لم يقع فيها ذلك لما تصورت أن تكون هذه المسائل مسائل الخلاف. بدليل ايه؟ هي نفسها مسألة القتل، هل في خلاف بين الناس في ان القتل غير كافر؟ الا الخوارج، ما احد يخالف في ان القتل غير كافر، مع ان النص لا ترجعوا بعد الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض، مع ان النص سباب المسلم في سوق القتل والكفر. يبقى هل يعتبر بخلاف احد في هذه المسألة؟ الجواب: لا يعتبر، لا يعتبر. لماذا؟ لأنه خلاف القرآن والسنة بفهم السلف فيما اتفقوا عليه. بس هذا خلاصة هذه المسألة. تفضل. لو انت ايه؟ شأنه نعم، يعني الاخ بيسأل بيقول لو انا في موقف وكذا ساحكم فيه بغير منظر، طرت يعني احكم فيه بغير منظر، غير منظر في وظيفة او شيء او الى اخره. نقول انت عاصي آثم، إن فعلت ذلك فأنت عاصي آثم، ويكون شأنك شأن العصاة طالما أنك تعتقد وجوب حكم الله عز وجل، فيكون شأنك شأن العصاة. إلا إذا كنت مكرها، فإذا كان أحد مكرها فهذا له حكم المكرهين. هذه مسألة، هذه مسألة حكم الحكم بغير ما أنزل الله، سهلة، ما أسهلها، لكن خذها من منبعها الصف. إنما تأخذها، خذ فتاوى وابعت لك الفتاوى وكلام فلان وفلان وكلام إبراهيم وكلام أحمد شاكر وكلام كذا، يا أخي كلهم متفقون على أنهم كفار، هنسلم جدلا، كلهم متفقون على هذا، تمام الكلام. هو هل يعتبر بهذا القول بعد اتفاق سلف الأمة على أن من حكم بغير ما أنزل الله فلكم كافرون الظالمون الفاسقون وأنا كفر دون كفر؟ لو أتيت بصورة فيها تكفير تأتي بدليل لهذه الصور بس خلاص. احنا قلنا بقى نفس المسألة نفس المسألة كما قلت لك، عندك خلاف في هذا يبقى تأتي بهذا الخلاف اللي هو المعتبر في حكم غير ما أنزل الله. أهل ياسق ما كانوا مسلمين أصلا، تطور ما كانوا مسلمين حتى تقول هذا. ثم إنه كما قال شيخ الإسلام جعلوا هذا بمنزلة المذاهب الأربعة، فهذا يتدينون به بمنزلة المذاهب الأربعة. إذن هذا عندهم دين، ونحن عندنا إن اعتقدت جواز الحكم بغير ما أنزل الله كافر، كما لو اعتقدت جواز الزنا. ولهذا لما بنقول هو معصية بيكفينا عن ضوابط كثيرة جدا، يعني بقى بدأ ما أقول ماذا إلا إذا كان مستحلا، إذا كان مكذبا، إذا كان جاحدا، إلا إذا كان مساويا، إلا إذا كان كل هذا يغني مثل الزنا تماما. والزنا كذلك متى يكفر؟ إذا استحل ذلك أو جحد بالنص أو كذب بالنص أو رأى جواز ذلك أو رأى أن الزانية كالعفيفة أو رأى إلى غير ذلك. فهذا هو. أيسر المسائل هذه المسائل، أيسر المسائل، لكن إشكالية أن هذه المسألة صارت صعبة. أتى من أين؟ أتى أنك لم تدرس أصلها ولم تحكم أصلها، هذا واحد. اثنين، أتى من مقاطع ومواضع جمعت لك وأنت تأخذها ممن جمعها بفهمه. فظننت أن كون الشيخ الفلاني قال أو الشيخ العلان قال أو إلى آخره أن هذه المسألة صارت إيه؟ مسألة خلافية. لا، في فرق بين مسألة خلافية ومسألة إجماعية. مسألة خلافية أي أن الخلاف يكون موروثا عن السلف ومستقرا، إنما في أقوال للسلف غير مستقر فلا تعتبر خلاف. عمر رضي الله عنه ابن الخطاب يرى أن الجنوب لا يتيمم، الجنوب ما يتيمم، ما في تيمم من جناب، ولم تعد المسألة خلافية. وكان هذا قول ابن مسعود أيضا، ولم تعد المسألة خلافية. الأمة مجمعة على أن التيمم يكون من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، جنابة وغيره. فإذا كان هذا في قول صحابي، هذا في قول صحابي، فكيف بقول فلان من المعاصرين؟ تمام. يبقى إذا أردت أن تأخذ جملة واحدة في مسألة الحكم غير منزل الله وتكون محكمة مضبوطة ولا عبرة بمن خالفها بخلاف من خالفها، خذها جملة واحدة فقط: الحكم بغير ما أنزل الله حكمه حكم سائر المعاصي، يكفر الحاكم بغير ما أنزل الله بما يكفر صاحب المعاصي، بس فقط. هذا ضابطه. طيب، يبقى ما ضابط هذه المسألة يا اخوان؟ ها، أي يكفر فيها بما يكفر به أصحاب المعاصي، مو بالاستحلال فقط، استحل كذب جحد كذا بدل دين الله ونسب ذلك إلى الشرع مع العلم بذلك. نقول الزنا يرجم، يقول الزنا يسجن، ما في رجم، هذا دين الله. لكن لو قلنا الزاني يرجم قال لا أنا هسجنه، هذا ترك، مبدل، هذا ترك الحكم بما أنزل الله. إذا كان يعتقد أن حكمه هو الرجم، فهو يعتقد أن حكم الرجم أو الجلد لكنه سجن، حينئذ يكون ماذا؟ يكون عاصيا، يكون عاصيا، ما يكون جاحدا ولا يكون مستحلا، لأن الاستحلال ما معناه؟ ما تعطيه لازم ذلك الاستحلال، لا، الاستحلال ما معناه؟ معناه اعتقاد حل المحرم بعد العلم به، أن هذا الشيء حلال وهو حرام، وهو يعلم أنه حرام لكنه قال هو حلال. أما أن يكون هذا الشيء محرما ثم هو يفعله، هذا لا يكون مستحلا، هذا يكون فاعلا لمحرم وليس مستحلا لمحرم. المستحيل محرم ومن اعتقد أن هذا الشيء حرام. لو إيه؟ يعني استحل يعني إيه؟ ما هو الاستحلال؟ يعني اعتقد حل هذا الشيء، تمام، أن تقام الحج. ليه؟ لابد أن تقام الحج عليه. ليه؟ لأنه قد يعتقد أن هذا حلال لعدم بلوغ النص. قدامى بن مضعون شرب الخمر على وجه يعتقد أنه حلال، قدامى بن مضعون، حتى ناقشه الصحابة رضوان الله عليه. ولهذا نقول الاستحلال ماذا؟ اعتقاد حل الشيء بعد العلم به، لأن أنا قد أعتقد حل الشيء هذا لعدم بلوغ النص في التحريم، فنعتقد أنه حلال. ظاهر هذا بالنسبة لك، قد يكون بالنسبة لقوم ما بلغتهم دعوة الإسلام، هترجع تقول طب هؤلاء يعني أقصد في البلد، يبقى إذا ضع قاعدة عامة. ما هي القاعدة العامة؟ ما هي القاعدة العامة؟ القاعدة العامة استحل المحرم بعد العلم به. فوانت رايح قبل ما تقصر أبته بتقول له ده إيه؟ ده حرام وكلمين ده، أنت كيف تفعله هو حلال؟ هيقول لك حرام؟ وفي نص بيحرم هذا؟ آه نعم نص كذا، أستغفر الله وأتوب إليه. أو أنا أعتقد حل بعد التحريم، لابد من إرجاع المسائل إلى المحكم. ولهذا أنت تناقش هذه القضية بدون تشدد، بدون تعصب. إيه الإشكالية في هذا؟ مسألة سهلة خالص، مسألة سهلة، ما يوجد أبدا دليل في القرآن ولا في السنة ولا في كلام العلم على أن الحكم غير ما أنزل الله، هكذا في كلام المتقدمين أنه كفر مخرج من الملة، كل كفر دون كفر، كفر ظلم فسق، كفر ظلم فسق، كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق، ليس كفرا بالله ورسوله. هذا كلام ابن عباس وكلام الأمة، ما هو كلام ابن عباس فقط. من أجل هذا يقولون لك إيه؟ هذا أيام ابن عباس، هذا كان كلام أيام ابن عباس وأيام أئمة السنة الذين دونوا المصنفات، أيام أئمة السنة أيضا كانوا كذلك. فلا عبرة بقول يخالف ما عليه السلف، افهم هذه المسألة السرح. لو جاءك بقى هذا كلام ابن مريم، هذا كلام أحمد شاكر، هذا كلام شنقيطي، هذا كلام زيد، هذا كلام عبيد، 10 20 30، قل هذا الكلام مخالف. ولهذا هم لا، ليس واحد منهم يقول بأن حتى الصورة المعاصرة هذه كفر بنفسه، إنما هي لازمها الكفر، لازم ذلك الكفر. إن قال هي كفر بنفسها قلنا ما الدليل، وإن قال لازمها الكفر قلنا ليس هناك تكفير باللازم. بس إن قال هي مكفرة بنفسها قلنا ما الدليل، إن قال لازمها الكفر قلنا ليس هناك تكفير باللازم. ولهذا لم يستطع أحد أن يأتي بالكلام المتقدمين أبدا، لأن المتقدمون قول واحد إجماع على أن الآيات كفر دون كفر. أنا ما أدري كيف يسوغ خلاف بعد إجماع السلف على أن الآيات في الحكم غير ما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله عموم مش ومن لم يحكم أنزل الله في قضية فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم أنزل الله في قضيتين، ومن لم يحكم أنزل الله في بعض الأحكام، ومن لم يحكم أنزل الله عموم. ومعلوم أن النص العام يبقى على عمومه إلا إذا ورد مخصص. إن ناقشت مسألة الحكم بغير أنزل بهذه المناقشة ستستريح. لهذا هذه المسألة يا إخواني دائما في أي عصر من العصور كثيرة الذيول في المناقشة. السبب من يحيي المناقشة فيها بفهمه هو، فمن هنا يكثر الكلام. إنما إن أرجعناه إلى الأصل كلمة واحدة. لهذا احضروا يا أخوان، في أحد عنده إشكال يا أخواني؟ بارك الله فيكم. ها 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 ابن كثير إيه بقى؟ أنا ما قلت ابن كثير، خلاص إحنا عندنا الآن إجماع ابن عباس والسلف. صح، على الوجه الذي حكم به هؤلاء في اليسق أن يعتقدون أنها شريعة. وابن كثير نفسه يقول في بني شرعا متبع. يعني إيه قوانين تشبه؟ يعني إيه قوانين تشبه؟ اسمها حكم غير منزل الله خلاص. ايه تشبه يعني؟ هو اذا انت حكمت غير منزل الله وكان الوضع لك القانون المخالف مسلم، هيختلف عن ميخائيل؟ يعني محمد وضع لك قانون مخالف وحكمت به، وميخائيل وضع لك قانون مخالف وحكمت به، هل في فرق باعتبار ميخائيل ومحمد؟ ما في فرق. ليه؟ لان حكم غير منزل الله هذا شيء مخالف للشرع. فاذا كان مخالفا للشرع، ولهذا كلمة إيه؟ نحكم بقوانين مستوردة، كلمة ما لها محل في الوصف الشرعي. طب ولو أنت حكمت قوانين مخالفة من المسلمين جائز؟ غير جائز. وضعها محمد غير جائز، وضعها ميخائيل غير جائز، وضعها محمد اسمها حكم غير منزل الله، وضعها جورج اسمها حكم غير منزل الله. لا بس انا ممكن بقى اعتقد ان دين النصارى ويجوز دين النصارى من غير ما تاخده من ميخائيل. لو انت جوزت الحكم بما بغير ما انزل الله، ميخائيل، اسرافيل، اي احد، بلاش اسرافيل لانه مش من اسمائهم، يعني ميخائيل، جورج كذا، يعني محمد، ابراهيم، علي، لو اعتقدت الحكم بغير ما انزل الله جائزا، لو اتخذته دينا مع العلم بدينك، خلاص هذا كفر. وإحنا بنخالف هذا، هذا كفر. نريد فارق، نريد صورة من هذه الصور التي تقولونها يدل الدليل على أنها كفر بنفسه. زي الاستحلال كفر، زي الجحود كفر، زي التكذيب كفر، وهكذا دي كفرة، زي التجويز كفر. طيب هات انه حكم بقانون وضعي من بلاد المسلمين او بلاد الكفار او الى اخره انه يكون كفرا بنفسه من غير ان ترجعه الى هذه الاوصاف، جحود، تكذيب، استحلال وخلاف. ها من ايه دي؟ يعني دي مسألة تانية. ما هو دي مسألة تانية اللي من المنوط به أن يقوم الحجة العالم به. برضه هديك ضابط كده عشان ما تعودش ايه تجلسوا مع بعض ومن من يقيم الحجة. طب عالم كبير قوي، طب هو مين؟ طب هو كذا؟ لا احنا مختلفين فيه. طيب من دونه؟ لا ده طالب علم، لا ده عالم طالب علم. نريد ترمومتر ولا نريد ميكروسكوب عشان نخرج من يقيم الحج؟ الذي يقيم الحج من؟ من هو عالم به، عالم بها. يصلح أنت إن كنت عالما بالحج، يصلح الشيخ الفوزان العالم، ويصلح إبراهيم، ويصلح علي، كل من كان عالما بالشيء يقيم الحج. واحد بيقول لك الزنا حلال وانت عارف الايه في القران ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه، فبتقول له الزنا حرام. الله عز وجل يقول في القران ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. والله قال في القرآن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ويقتلون النفس التي حرم الله بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وأنت طالب علم تحفظ الآيتين، الحجة هنا قامت ولا ما قامت؟ ها؟ قامت، مع أنك لست بعائل، لست الفوزان ولست ابن باز. ومن أجل هذا من الذي يقيم الحجة؟ ها أبو نادي بس وخلاص. والله الكلام سهل، كلام سهل جدا. وما حكم من حكم بغير ما أنزل الله؟ من حكم بغير الحكم غير ما أنزل الله؟ ها حكم سائر بس وخلاص. عايزين ايه كمان؟ يلا الحقوا بسرعة. عايزين ايه كمان؟ اي ضابط في كلمة واحدة. وما العذر بالجهل؟ هذا العذر بالجهل، هل يعذر بالجهل ولا ما يعذر بالجهل وكذا؟ الاعذار بالجهل في جميع امور الدين، كل من جهل شيئا فانه يعذر به من جهة الاثم. ربنا لا تؤاخذنا نسينا اخطأنا، ليس عليكم جرح فيما اخطأتم به، رفع عن امتي، ان الله تجاوز لي عن امتي. هذه ضوابط، لكن الإشكالية حينما تخرج أنت عن هذه الضوابط، هذه المشكلة. أيها أحمد أي لفظ يعود إلى كلمة الزنا حلال؟ الزنا حلال، الزنا مش حرام، الزنا جائز. ألفاظ، مش أنا بحب الزنا، أنا عارف أنه حرام بس أنا بحبه، أنا عارف أنه حرام بس أنا هعمله. كل ده إيه؟ كل هذا فجور، كل هذا جرأة. كيف تعرف إذا هذا حرام؟ حرام وتقول أفعله، أنت عندك جرأة، لكن أنت لم تستحل. يعني هو حرام؟ لا هو ما هو حرام، هو حرام، هو حرام بس أنا أفعله. يبقى هذا إيه؟ استحل. هو بيقول حرام، كيف يكون استحل؟ هو حرام، حرام ويخشى عليه وفاجر. فالذي يفعل المعاصي صاحب المعصية دركات، في واحد يفعل معاصي يتسطر بالظلام والليل وكذا، واحد علنا زي واحد يريد أن يكلم امرأة ولا شيء يبقى في الهاتف وساعة واحدة بالليل ويطلع على شريط القطر هنا ومحد شايفه ويغم نفسه، واحد تاني وهي ماشية في الشارع يكلمها ويناديها ويعكسها. الناس يختلفون. فحينما يقول الزنا حرام وانا افعل حرام، يبقى كيف تكون مستحيل؟ تقول باللازم. واحد يقول لك باللازم، لان لو كان يعتقد انه حرام فعلا 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 ما قال انا اعتقد انه حرام وافعله، كان يقول اعتقد انه حرام واتركه. يبقى هذا لازم. نقول اللازم لا تكفير به، لا نكفر باللازم، لكن هذا عاصي. تبعت يا أحمد؟ هذه واحد. اه طبعا، اللي بيقول اثر ابن عباس هذا كان في زمانه. اولا نقول له ما الدليل؟ والايه عامه والتفسير عام. دائما العموم نعمل به حتى يرد مخصص ولا نفترض له مخصص؟ العموم الشرعي هذا لا نعمل، نعمل به على عموم الا اذا ورد مخصص. اين المخصص؟ أين المخصص للآية في صورة من الصور وأين المخصص لتفسير ابن عباس في صورة من الصور؟ أدي واحد. الأمر الثاني أنه إذا كنتم تقولون ابن عباس إنما فسر هذا التفسير لأنه يوافق على ما كان في زمانه، لي أن أقول أيضا والحجاب بهذه الصورة على ما كان، واللحية على ما كانت. ما بعض الناس فعلا قال هذا، قال اللحية هذه ليه اللحية؟ كان زمان يعيشون في الصحراء والحر شديد وممكن الحر يؤذي البشرة، فلهذا أطلقوا اللحية من أجل هذا الأمر، وكان يلبسون عمامة لأن عشان القفا يخفونها من الحر. المهم بيخترع، الناس تخترع. احنا نريد ضوابط شرعية، وعليه كل قول للمعاصرين في هذا فإنه لا يعمل به. كل قول بعد عصور السلف التي فسرت الآية لا يعمل به. ها؟ التفسير مش ابن كثير فقط، في نزلت في أهل الكتاب ولا في المسلمين ولا في كذا، كل هذا لا إشكال فيه، لأن حتى على القول بأن هذه الآية نزلت في أهل الكتاب فكما قال ابن جرير رحمه الله تعالى فالعبرة ليست بخصوص سبب بل بعمومي المعنى، قال كلام النحو ويرجح أنها تكون في أهل الكتاب، لكن يقول فمن حكم بغير من الله وهو جاحد لهو كذا فأولئك هم الكافرون، هو الكفر الايه المخرج من الملة. فهذه محل خلاف بين العلم، هل هذه الآيات في أهل الكتاب، هل هي في المسلمين، هل بعضها في أهل الكتاب وبعضها في المسلمين وهكذا، لكن في النهاية الحكم ما هو؟ الحكم واحد وهو أنه كفر دون كفر. بقي شيء أحمد؟ نعم بقي شيء. نعم لو انت بقى بتحضر الدروس عندنا هتفهم المصطلحات دي. هو فهم خطابك، فهم خطاب. اذا فهم الخطاب وانت ابلغته وفهم الخطاب فقد قامت الحجة عليه. هل هو عنده ما يعارض هذا الخطاب؟ فهمه ان صلح ان يرفع فهمي، لكن فهمه الذي هو عليه ده يقول عنه العلماء ليس يلزم فهم الحج، إنما يلزم فهم البيان، يعني فهم المراد. إنما فهم الحجة اللي هو بمعنى إيه اللي لا يلزم فهم الحجة؟ لا يلزم فهم الحجة الذي هو فهم الإنقياد. ففهم الإنقياد يفهم أنك على الحق وهو على الباطل، هذا لا يلزم. وإلا لو قلنا يلزم لما كفرنا أحد، حتى الكفار حتى اليهود حتى النصارى، لأنهم يفهمون أننا على الباطل ومع الحق. لكن فهموا البيان، فهموا المرادنا وليس عندهم ما يردونه، يبقى قامت الحج. ولهذا المشركون فهموا البيان فعبروا عنه، قالوا أجعل، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن فهموا مراد دعوة النبي. ما مراد دعوة النبي؟ أنه يريد أن نجتمع على إله واحد نعبده ونبطل ما سواه. فهموا هذا؟ فهموا هذا. وما دل على أنهم فهموا هذا أيضا في حديث المسيب بن حزن كما عند البخاري، لما حضرت أبا طالب الوفاة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس عنده صلى الله عليه وسلم وقال يا عم قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله قبل أن تموت كلمة أحج لك بها عند الله. وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، قال إيه؟ قال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب في مقابل قول النبي ماذا؟ قل لا إله إلا الله. يبقى هم فهموا أن قول لا إله إلا الله يساوي الرغبة عن ملة عبد المطلب، الرغبة عن ملة عبد المطلب. وعليه فماذا؟ كانوا يفهمون الخطاب، ففهم الخطاب لازم، وفهم الانقياد ليس بلازم. فهم الخطاب لازم وفهم الانقياد ليس بلازم. اكتب عندك عشان ما تنساش. يبقى فهم الخطاب لازم، يعني ان تفهم المراد. قال تعالى: وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين له، لا بد من البيان هذا ليبين له. وقال تبارك وتعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين له ما يتقون. يبقى البيان ده لابد منه. لكن ان يتبين له انه على الباطل وانت على الحق ليس باللازم. يبقى ما الذي يلزم وما الذي يلزم؟ قول. لا أنا الاخ بيكلم، اسمك ايه؟ ايه اهلا وسهلا مره واحده يعني انا درست جامعه عبد الناصر عشان تكتب في الترجمه. نعم ها ايوه يا جمال تمام. فهم الخطاب لازم فهم. طب ما الفرق يا جمال؟ اللي هو فهم من ايه؟ لا فهم، فهم الانقياد ده فهم الحجه، وده ليس وايضا شرحه. يعني ايه؟ يعني فهم حجه وفهم انقياد، يفهم انني على انني على الحق وهو على الباطل، هذا لا يلزم. فالمشركون ما فهموا، والنصارى واليهود وكل هؤلاء، وبعضهم فهم لكن بعضهم لم يفهم. انما ما الذي يلزم؟ فهم البيان، أن أبين له، أن يفهم لغتي. لو أنا أخاطب فرنسيا يبقى لابد أن أحضر له مترجما، ما أقرأ عليه القرآن وأقول الحجة قامت عليه، لأنه ما يفهم القرآن، هو فرنسي إنجليزي، لابد أن أحضر له مترجم يترجم له معاني القرآن حتى يفهم الحجة. لازم طبعا طبعا. إذا بينت له وأصر خلاص هو هذا اللي هو عندي. يبقى إذن المسائل سهلة جدا. طيب من الذي يقيم الحجة يا دكتور؟ ها دكتور من الذي يقيم الحجة؟ عالم به. بس بس أنا أقول لك، واحد يقول الزنا حلال، فجاء واحد عامي قال الزنا حلال، كيف؟ الله يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. يعني أقصد بعام مبتدئ في الطلب، ما هو بشيخ ولا كذا. فلو أنا طالب علم، لو أنا طالب علم أقام الحجة صحت. ما يلزم أن يكون عالما كبيرا. يبقى يقيم الحجة من كان عالما، عالما بها، عالما بها، عالما بإسقاط هذا الحكم على هذا المعين وشروط ذلك وتوافر الموانع. طبعا ده إقامة حجة، والحكم على المعين لابد أيضا أن يكون عالما بها. العلم في إسقاط الحكم على المعين علم بقى بالشروط وانتفاء الموانع، العلم بإقامة الحجة العلم بالحج، كل شيء يلزم العلم به. هتقيم حجة يلزم العلم بالحج. طب هتسقط حكم على معين يلزم معرفة الشروط وانتفاء الموانع بحيث تتوافر شروط وانتفاء الموانع. ان يقول هذا شرع الله، الرجم للزاني في كتاب الله، نقوله في كتاب الله، يقول هذا سأجعله سجنا لأن هذا يتناسب مع مقاصد الشريعة، فشرع الله أن أجعله سجنا، فيجعل عقوبة الزاني التي هي الرجم سجنا ويقول هذا شرع الله. مثل إيه يعني وقعت في السنة؟ مثل ما فعل يهود، جعلوا عقوبة الرجم في الزاني ما هو؟ تحميم الوجه والطواف به. يجوا الزاني والزانية يسودوا الوجوه ويركبوهم حمار ويطوفوا به. ولهذا النبي سأله عن الرجم، هل عندكم الرجم؟ قال لا، ما عندنا الرجم. ما ليه؟ عندنا تحميم الوجه وكذا وكذا. عبد الله بن سلام، فالنبي قال ائتوا بالتوراة، أتوا بالتوراة وفتحوا ووضع يده على الآية اللي فيها الرجم. فقال عبد الله بن سلام فيها يا رسول الله وكذا، فقال ارفع يدك، فرفع فإذا آية الرجم. فبدلوا ونسبوا إلى التوراة أن حكم التوراة هو تحميم الوجه. فلو جعلت حكم القرآن هو السجد بدلا من الرجم هذا هو اسم التبديل. لكن لو تركت حكم الله وهو الرجم وسجنت ولم تنسب ذلك إلى الشريعة هذا اسم ترك حكم الله وليس تبديل حكم الله. ده اسمه ترك حكم الله أو الاستبدال، يعني بدلا من أن تحكم بما الله حكمت بغير ما الله، بدلا من أن تحكم بما الله حكمت بغير ما الله. لكن التبديل بدلا من أن تجعل حكم الله كذا جعلت حكم الله كذا، يبقى بدلت حكم الله وقلت بأن حكم الله هو كذا بدلا من حكم الله. واضح؟ ها. طيب أعطيني خلاصة في الحكم غير ما زال الله. لا أول الكلام، إذا خلاصة الحكم معصية من المعاصي، ما تقولش بقى إذا لم يستحل، لأن استحل ده جزء واحدة فقط. نقول حكم غير ما زال الله شأن المعاصي، يكفر صاحبه بما يكفر به سائر صاحب المعاصي بس. طيب ها قول يا ها أول. لا خلاصة الحكم ها شأن المعاصي. طيب تمام. طيب ما حد الاستحلال؟ ها قول. الاستحلال هو اعتقاد حل الشيء بعد العلم به، اعتقاد حل الشيء بعد العلم به، ده حد الاستحلال. ها حد التبديل، ما اسمك؟ احمد. حد التبديل وينسبه إلى حكمه، أحسنت تمام. ها إيه؟ أيوه نعم طبعا. أمال إيه؟ تمام. والاستبدال أن يترك حكم الله ويعمل بخلاف، أن يترك حكم الله وأن يعمل بخلاف. تمام. في إشكالية إخواني؟ واضحة.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: العامي يجب عليه أن يقلد علماء بلده الذين يثق بهم. وقد ذكر ذلك شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله وقال: العامة لا يمكن أن يقلدوا علماء من خارج بلدهم، لأن هذا يؤدي إلى الفوضى والنزاع. لكن العامي إذا استفتاك فأفته بما تراه الراجح، وإذا كان الراجح يخالف ما عليه الناس فأفته به سرا ما دامت المسألة اجتهادية وليس فيها مخالفة نص، وقل له هذه فتوى بيني وبينك. أما إذا كان الذي عليه الناس مخالفا للنص فأفته علنا ولا تبالي.
نعم، هذه قاعدة ذكرها الشيخ، نستطيع أن نضع عنوانا لها وهي فرض العامي أن يسأل العلماء، فرض العامي أن يسأل العلماء ماذا على العامي حتى أعمل بالشريعة والأحكام الشرعية وكذا. العامي ما عنده آلات الاجتهاد، العامي ما يستطيع أن ينظر في القرآن والسنة ويستنبط الأحكام، هذا عامي. ومن ماذا عليه العام؟ هذا ماذا عليه؟ الذي عليه أن يسأل أهل العلم، كما قال سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى حد العام ماذا؟ أن يسأل أهل العلم، وحد طالب العلم أن ينظر في كلام العلماء، وحد المجتهد أن ينظر في النصوص، أن ينظر في النصوص. يبقى المجتهد نظروا في النصوص، وطالب العلم وكذا ينظر في كلام أهل العلم في فهم النصوص. طب والعامي يسأل أهل العلم. العامي ما يدري لا خاص ولا عام ولا مطلق ولا مقيد ولا يدري عن هذه الأشياء. طب ماذا يصنع العامي؟ يسأل أهل العلم. لكن من يسألهم؟ يسأل من يثق في دينه، يسأل من يحسب على خير. لكن في بعض العوام تسأل بعض المشايخ لغرض، يعني مثلا طلق امرأته فيقول أنا أروح للشيخ الفلاني، الشيخ الفلاني سهل قوي، يروح يقول لي يطعم 10 مساكين وخلاص. طب ما تروح للشيخ الفلاني، لا يا عمي الشيخ الفلاني ده صعب. يبقى أنت صاحب هوى، يبقى أنت تريد إيه؟ عالما يفتيك بهواك، تريد عالما يوافقك لا عالما يفتيك بالملة. لما تريد عالما ماذا؟ تريد عالما يوافقك، هذا الذي تريده، وهذا لا يجوز. فأنت صاحب هوى تتبع هواك. نعم. لكن مسألة بقى أن يقلد من هو داخل بلدي من هو خارج بلدي، هذا يعني المهم أنه يسأل عالما يثق في دينه. إن كان في بلدي فبيسأل هذا العالم، إن كان في السعودية وسأل عالما في السعودية لا إشكال، المهم يسأل من يثق في دينه. وهو ايه؟ لا ما يعذر. الدين مو بالشيخ فلان، اذا بينت له الدليل وبينت له الحجة واقمت الحجة عليه ما يعذر. نعم.
قال رحمه الله تعالى أنصح كل طالب علم ليست عنده مادة قوية يستطيع أن يجادل بها أن يورد ما يمكن من الشبهات على من هو أعلم منه من أجل أن يجيب عليه.
نعم، هذه نصيحة عظيمة. أنت طالب علم ليس عندك مادة قوية للردود على المخالفين ورد شبهاتهم، ماذا تصنع؟ تعلم، ارفع الشبهة هذه إلى العالم الأول قبل أن ترد به، قبل أن ترد به وترد عليها، لأنك قد ترد ردا ضعيفا فيؤتى الحق من قبلك. فعندك شبهة أو أورد المخالف عليك شبهة ولا تستطيع جوابها، ارفعها إلى العالم. يبقى هنا إيه؟ هنضع لها عنوان رد علم ما اشتبه عليك إلى عالمه. رد علم ما اشتبه عليك إلى عالمه، إذا اشتبه عليك شيء رده إلى عالمه. نعم.
قال رحمه الله تعالى أنصح أيضا العلماء أن تتسع صدورهم، لأن بعض العلماء ربما إذا أورد عليه هذه الشبهات ربما يظن أن هذا السائل يريد أن يجادل، فأنا أنصح العلماء أن تتسع صدورهم، ربما يكون هذا الذي أورد الشبهات أنها شبهات قد أوردت عليه من قبل فيريد أن فيريد أن يحلها أو يخشى أن تورد أن يحلها أو يخشى أن تورد عليه في المستقبل فيريد أن يعرف جوابها.
نعم، يعني خلاصة هذه النصيحة، على العلماء أن تتسع صدورهم لإيراد الشبهات من طلبة العلم، أو عنوان آخر صبر العلماء على حل الشبهات، على حل الشبهات. العالم إذا ما صبر واستوعب هذا فلان يريد أن يستفسر وهو مبتغي حق لكن عنده شبهات كثيرة، عنده شبهات كثيرة، اصبر عليه حتى تعلمه. لكن لو إنه مجادل تأتي بشيء توضح هو واضح فيلف ويدور، هو واضح فيلف ويدور، لا هذا ما يصلح، هذا تغلق على الباب. لكن أنا أريد أن أتعامل مثلا، طب يا شيخ يورد كذا وكذا، طب يا شيخ في أثر كذا، طب يا شيخ يقولون كذا، طب يا شيخ يقولون. اتسع صدر العالم، يتسع صدر العالم لإجابة عن شبهات، لأن إذا لم يتسع صدر العالم للإجابة عن شبهات الناس فمن يجيبها إذن؟ نعم.
قال رحمه الله: ينبغي لطالب العلم إذا مر عليه في كتاب شيء مخالف أن يعلق عليه، فكما أننا نصحح الكتاب في الأغلاط المطبعية ففي الأغلاط العلمية أشد، فإذا مر عليك في كتاب مسألة مخالفة تعلق عليها تقول ما ذهب إليه المؤلف غير صحيح لأنه يخالف قول الله تعالى أو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذه قاعدة. نعم، نضع على عنوانا تصحيح الأغلاط العلمية في التعليقات على كتب العلماء، في التعليقات على كتب العلماء. أنت تعلق على كتاب عالم فيه غلط، طبعا كلمة غلط يعني يا إخوان يعني مخالفة للنص، إنما لو مسألة اجتهادية توضح أنت الراجح عندك فقط، ما في إشكالية، تقول أنا أرجح خلاف ما عليه المؤلف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الواجب على المؤمن ولا سيما طلاب العلم أن ينقادوا للحق ولا يجادلوا مجادلة مستكرهة وتأويلات مستكرهة من أجل أن يتم قوله، فهم طالبون للحق مريدون للحق داعون للحق لا لأنفسهم. والغالب أن من دعا لنفسه والعياذ بالله أن الله تعالى لا يجعل في علمه بركة، وأن من أراد الحق جعل الله تعالى في علمه بركة، حتى ولو كان يتكلم بكلام لا يتكلم به إلا أدنى طلبة العلم. ولهذا نجد أناسا عندهم حسن نية وقصد فيما نعلم يتكلمون بكلام سهل يأتي به أدنى طالب علم، ومع ذلك يكون لهم تأثير بليغ لأنهم يريدون الحق وبيان الحق. وهذه مسألة قل من يتفطن لها، لأن النفوس تحب الانتصار، فعود نفسك أن تهينها للحق، ومن تواضع لله رفعه الله عز وجل.
الله أكبر، الله أكبر. هذه قاعدة عظيمة نستطيع أن نعنون لها بكلام الشيخ: النفوس تحب الانتصار، فعود نفسك أن تهينها للحق. الله أكبر. النفوس تحب الانتصار حتى لو بالباطل، فعود نفسك أن تهينها للحق. إذا ظهر الحق وهو على خلاف مراد النفس فقدم الحق على مراد النفس وأهن النفس هذه، لا تقدم نفسك على الحق. النفوس تحب الانتصار، فعود نفسك أن تهين الحق ولا تجادل بباطل لنصرتها. ولا تجادل بباطل لنصرتها. واضح يا إخواني؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: الواجب على الإنسان إذا كان في مجلس يقال فيه الباطل أن يرد الباطل بقدر ما يستطيع، أما إذا كان لا يستطيع فلا يجوز أن يتكلم، لأنه ربما يتكلم بباطل فيكون حجة عليه، وسقوطه على باطل ليس من فعله خير من أن يقول باطلا من فعله.
الله أكبر، هذه قاعدة عظيمة، قاعدة عظيمة ربانية، نستطيع أن نعانوا لهذه القاعدة بإيه؟ بكلام الشيخ نفسه. سكوتك على باطل ليس من فعلك، سكوتك على باطل ليس من فعلك، عند العجز عن رده، عند العجز عن رده، أنا أضفت هذه من عندي حتى تكون القاعدة مستقيمة، عند العجز، حتى لا يقول قائل كيف تسكت عن باطل، سكوتك عن الحق على باطل ليس من فعلك عند العجز عنه خير من أن تقول باطلا من فعلك. سبحان الله، قواعد عظيمة يا إخوان. يعني في باطل في المجلس قيل، وأنا لا أستطيع رده بعلم، فلا ينبغي أن أخوض في رده بغير علم، لأنني قد أخطئ وأرده بباطل، لأن من لم يدخل العلم ورد بعلم فإنه يقع في باطل، يقع في ماذا؟ في باطل، فيكون قد رد هذا الباطل بباطل. طيب أنت لو سكت عن هذا والباطل هذا ليس من فعلك، وسكت عن هذا عند العجز، أولى أو أن ترد الباطل بباطل فيكون الباطل من فعلك؟ أولى، لأن الأول ليس في قدرتك، والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأما الآخر فكان بقدرتك أن تسكت فتكلمت. والقاعدة عند أهل السنة يا إخواني، يعني قاعدة بجوهر هذه القاعدة، لا ترد الباطل بباطل، لا ترد الباطل بباطل، إنما يرد الباطل بحق، إنما يرد الباطل بحق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ينبغي للإنسان القدوة الأسوة الذي يتأسى الناس به ويقتدون به، ينبغي له ألا يفعل ما يباح لغيره من بعض الحركات الجائزة، أو أن يترك بعض السنن، لأن الناس يقتدون به وينظرون ماذا يفعل. فلهذا احرص على أنه إذا كنت ممن يقتدى به ويتأسى ألا تدع شيئا من السنن، خصوصا أمام الناس، لأنك لو تركتها لكان ذلك حجة للعامي أن يتركها. وكثير من الناس يأتي ويقول مثلا: رأيت العالم الفلاني إذا جلس في الصلاة فعل كذا وكذا، وإذا سجد فعل كذا وكذا. وهذا يدل على أن الناس يراقبون أعمال العلماء الذين يقتدى بهم ويحتجون بها، وهذا هو الواقع. فلذلك ينبغي للإنسان الذي هو أسوة في قومه أن يحرص غاية الحرص على تطبيق السنن، فنؤكد السنة على هذا الرجل وربما لا نؤكدها على الآخر.
نعم، هذه سبقت، وهي العالم فلينظر ماذا يقول ويفعل. يبقى نجعل هذه عنوان كذا: العالم قدوة فلينظر ماذا يقول ويفعل، لأنه سيقتدى به، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. الناس يقتدون بمين؟ بالعلماء. يعني لو العالم يا أخواني أكل بالشمال أمام الناس رحمك الله، هذا يأكل بشمال، لو جئت تنكر عليه يقول لك إيه؟ ماذا سيقول لك؟ يقول رأيت العالم الفلاني يأكل بالشمال، فلو كان حراما ما أكل، فيجوز الأكل بالشمال لأني رأيت العالم الفلاني يأكل بالشمال، فاحذر. نعم نعم. إذا ترك مستحب من أجل ماذا؟ لكن بيتركه لنظر الناس ليه كيف؟ لا يبقى ترك مباح. ما في إشكال. يؤجر. نعم.
لو ترك سنة يا شيخنا خشية يعني أن يراه الناس فيقع في قلبه الرياء.
فيقع الناس في إيه؟
فيقع في قلبه الرياء، يعني لو ترك بعض السنن يقول
دي مسألة أخرى. إذا ترك خوف الرياء فهذا قد لاحظ الناس، لاحظهم، وهذا لا يجوز. لا ينبغي للمسلم أن يلحظ الناس في عمل صالح. إذا الشريعة دلت على عمل صالح اعمل عمل صالح، لا تبالي بالناس. فمن ترك العمل من أجل الناس فهذا محظور، ومن عمل لأجل الناس فهذا محظور. من ترك أو عمل هذا كله محظور، لا ينبغي أن يفعله، إنما ينبغي أن يفعل لله عز وجل. نعم. يبين بكلامه، يبين أن السنن هذه الأفضل، إن شاء الله في البيت وكذا، حتى يعرف الناس أنه ممن يحافظ على السنن في البيت. لكن عموما لو أن الإنسان رأى أن المصلحة أن يصلي في المسجد حتى يقتدي الناس به صلاه. ومثل ومثلا التبكير إلى صلاة الجمعة، يبكر إلى صلاة الجمعة، لأنك لو كنت تأتي متأخرا اقتدى الناس بك، لكن لو جاء الناس قبل الجمعة بنصف ساعة بساعة فوجدوك في المسجد اقتدوا بك. نعم. لكن ينكرون عليك. ومثل صلاة الجماعة، أن بعض الناس ما يأتي إلى في آخر ركعة فينكر عليه. يعني كيف تكون طالب علم أنت اللي بتخطب فينا بالجمعة، يوم الجمعة تخطب فينا وطيلة الأسبوع تصلي آخرنا؟ افترض أنك أمامهم. نعم نعم. باكتحال هذا مباح، ما لا يدخل في السنن. نعم. صح، إذا لم ترد بعلم وقعت في باطل. من لم إيه؟ من لم يتيقن بعلم ورد بعلم لأنه وقع في باطل. من لم يتيقن بعلم ورد بعلم لأنه وقع في باطل. يعني وكلمة مب لا بس هاتوا هذه قاعدة. تقول القاعدة رقم كم؟ 28. 28 ما لناكم إلا قبلها. احنا قلنا ايه فيها يا اخوان؟ تمام. لا 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 ايوه صح، هذا البداية هذه من كتبها خلفي. ها من كتبها خلفي هذه؟ ينبغي على من رد على باطل أن يرد بعلم، والرد على الباطل بباطل هذا باطل، ما يجوز. لا ترد باطلا بباطل، رد باطلا بحق. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا أخ يسأل يقول كيف نفرق في هذه السنن التي يفعلها القدوة أنه يفعلها خالصة لله وأنه يفعلها رياء ليقال أنه كذا وكذا؟
نحن الذين سنفرق ولا الفاعل نفسه؟ السؤال عن الفاعل ولا السؤال عن الناظر إلى الفاعل؟ ماذا يقول السؤال فيه؟
يقول كيف نفرق في هذه السنن التي يفعلها القدوة أنه يفعلها خالصة لله؟
ما أحد يطلع إخلاص إلا الله، وما يدرك أننا الآن أدرس إخلاصا أو رياء، ما يدرك. وما يدرين أنك جالس الآن إخلاصا أو رياء، هذا عند الله سبحانه وتعالى. علم الإخلاص هذا عند الله، ولهذا لا يجوز أن تشهد لأحد بأنه مخلص أو بأنه غير مخلص، لأن هذا عمل قلبي يطلع عليه الله سبحانه وتعالى. نعم، لكن أن يقول القائل أنا فعلت ذلك رياء، خلاص هو فعل ذلك، أخبر عن نفسه. نعم، لكن طبعا هناك قرائن تدل على الإخلاص أو تدل على عدمه، هناك قرائن ظاهرة لكن لا أجزم بها. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: نزل الناس منازلهم، فليس كل حديث يمكن أن يحدث للعامة، فإذا كنت في طلبة العلم فيمكن أن تتحدث بالحديث الذي تراه مناسبا، أما إذا كنت في العامة فحدثهم الحديث الذي يليق بهم، لأنهم ربما يذكرون عنك أشياء ما قصدتها لقلة فهمهم وعلمهم، وهذا من أحسن ما يكون في سياسة التعليم. ولهذا نعلم الصغار غير تعليم الكبار، ونتكلم في العامة بغير ما نتكلم في طلبة العلم.
نعم، عنوان هذه يمكن أن أضع عنوانا: حدث الناس على قدر عقولهم، حدث الناس على قدر عقولهم. وفي الأثر: إنك لست بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فحدث الناس على قدر عقوله، لأن قد يفهم عنك خلاف المراد إذا كان الناس لا يفهمون. ولهذا لما أراد عمر رضي الله عنه أن يتكلم في قضية عامة في موسم الحج، قال له الصحابة عبد الرحمن بن عوف وغيره: لا تحدث. قال عبد الرحمن: لا تحدث الناس هنا، الموسم يجمع، الموسم فيه رعاع، انتظر حتى تعود إلى المدينة ففيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحدثهم، لكن تحدث عند العامة لا، لكن انتظر حتى تعود إلى المدينة، لأن العامة قد ينقلون عنك وهم لا يفهمون غير مرادك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن الخطأ أن بعض الناس إذا استفتاه عامي يقول: اختلف الناس في هذه المسألة على 3 أقوال، على 5 أقوال، على 10 أقوال، ثم لا يذهب السائل بنتيجة، بل قد يشك. لكن إذا كان عاميا فأفته بما تراه أنه الحق، لأن المستفتي جعلك واسطة بينه وبين الله عز وجل، فأفته بما تراه أنه الحق، ولا يهمك أن تكون مخالفا لما كان عليه مشايخ زمانك أو لما كان عليه المذهب الذي يسير عليه الناس، لأنك لا تخاطب يوم القيامة إلا بما تعتقد أنه الحق.
نعم، يعني يقول الشيخ هنا من المناسب جدا في حال إفتاء العوام ألا تفتيهم بالخلاف، أفتيهم بالراجح. العام ليس طالب علم يفهم الخلاف، يعني يسألك عن مسألة فتقول: هذه المسألة اختلف فيها العلماء على 3 أقوال، ذهب الشافعي إلى كذا، وذهب أحمد في رواية إلى كذا، وذهب الأوزاعي إلى كذا. العام ما يدري كل هذا، لا يدري من الأوزاعي ولا من أحمد. العام يقول لك: يا شيخ نعم، احنا نريد أن نأخذ زكاة الفطر، نخرجها ماذا؟ الفرض عليه كم جنيه السنة دي؟ تقول له: يا حج ما تخرجها بالجنيهات ولا بالدراهمات، أنت أخرج عن الواحد 3 كيلو تقريبا أرز، هذه طعام بس. يبقى ماذا أصنع في زكاة الفطر؟ أخرجها 3 كيلو على الفرض بس. لا تفتيه بالخلاف، هو ما أدري عن الخلاف هذا، لكن أفتيه بالراجح عندك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إنما لو أنت عند طلبة العلم، طلبة العلم يعرفون ما الخلاف وكذا، فلهذا تبسط المسألة. فهناك فرق بين مسألة مباحثة ومسألة فتوى. الفتوى تعطيها بقدر ما تتحمل عقول المستفتي، إنما مسألة المباحثة هذه نتكلم فيها في مسألة المباحثة بما يناسب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يجب على طالب العلم إذا استفتي في شيء وهو يحتاج إلى تفصيل أن يفصل، وإذا كان الحكم فيه تخيير فيجب عليه أن يذكر التخيير، فلا يلزم الناس بشيء على سبيل الإطلاق فيما يحتاج إلى تفصيل، ولا على سبيل التعيين فيما هو على سبيل التخيير.
طيب القاعدة الماضية ممكن أن نعنو إليها: لا تفتي العوام بالخلاف بل أفتهم بالراجح عندك. هذه قواعد عظيمة يا إخوان، إحنا لو ما استفدنا سوى هذه الرسالة لكفى. كل قاعدة من هذه القواعد الحقيقة كما قلت لك رسالة. لا تفتي العوام بالخلاف لكن أفتهم بما ترجع عندك. طيب القاعدة هذه الثانية قاعدة عظيمة جدا، قاعدة عظيمة جدا. يريد الشيخ أن يقول ماذا؟ إذا استفتيت أو سئلت عن شيء فإن كان الجواب متوقفا على تفصيل فلا تفتي بالإطلاق، وإن كان الجواب يحتاج أو متوقفا على تخيير فلا تعين شيئا دون أشياء. يعني أنا مثلا الآن أنت هتقول لي تستفتين في مسألة فأقول هذه في التفصيل، إن كنت قاصد كيت وكيت 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 فافعل، وإن قصدت كذا 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 فافعل. يعني مثلا مثال، يعني واحد بيسألني: يا شيخ أنا بارك الله فيك أريد مالا وذهبت إلى الناس أن يقرضوني فما أقرضوني، فأنا سأذهب أشتري سلعة من عند واحد وأبيعها في السوق اللي بيسموه ايه الحرق، الحرق يعني حرق السلع. فانا يا شيخ هاتي بهذه وابيعها. فتقول له: ان كنت، شوف التفصيل، ان كنت ستبيع هذه السلعة على البائع لك فلا يجوز، فان هذا بيع العينة، وان كنت ستبيعها على غيره فهي جائزة. فهذه مسألة التورق. تاني واحد بيقول لك: أنا أريد مالا وما وجدت أحدا يقرضني، فأنا سأذهب أشتري سلعة من أبو نادي ب10,000 بالتقسيط وروح أبيعها في السوق نقدا، وروح أبيعها نقدا. فتقول له: لو بعتها على أبو نادي هذا إيه؟ لا يجوز، هذه عينة. لو بعتها على غيره جائز، هذه تورق، وقد اختلف أهل العلم فيها والراجح جوازها. يبقى هذا فيه تفصيل ولا؟ يبقى الجواب يحتاج تفصيل. ما أقول له ما في إشكال لا حرج في البيع فيروح يبيعها على البائع. يبقى المستفتي إذا استفتى المفتي في شيء يحتاج جوابه لتفصيل فصل، أو يكون الحكم فيه تخيير فلا يعين له شيئا. مثلا: يا شيخ نعم أنا حنثت في يمين فما كفارتي؟ قال: تطعم 10 مساكين. طب لماذا 10 مساكين؟ اطعم 10 مساكين. الكفارة اطعم 10 مساكين ولا الكفارة فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تسعون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة؟ فمن لم يجد فصيام 3 أيام. الكفارة 4 أمور: 3 على التخيير و1 على الترتيب. أما التخيير في 3 بين عتق أو إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين، اي واحدة تفعلها تفعلها، ان لم تستطع فصيام 3 ايام. يبقى 3 الاول على التخيير فلا ينبغي ان اقول له ماذا؟ اطعم 10 مساكين. فهنا قد عينت له شيئا من اشياء، والكفارة ليس فيها التعيين، الكفارة فيها التخيير بين 3 الاول. يبقى إذن لو احتاج الأمر إلى تفصيل فصل، لو كان الأمر في تخيير فلا تعين. يبقى إذن نستطيع أن نضع عنوانا لهذه القاعدة، نقول إيه؟ على المفتي ألا يفتي بدون تفصيل إن كان في إن كانت الفتوى تحتاج إلى تفصيل. ولا يفتي بتعيين فيما فيه تخيير، فيما فيه تخيير. التخيير تخيير والتعيين تعيين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ننصح إخواننا طلبة العلم إذا كانوا يريدون الوصول إلى حكم مسألة من مسائل العلم في كتاب معين ثم راجعوا الفهرس ومر بهم باب أو فصل شيق يجذبهم إلى مراجعته أنهم لا يفعلون بل يعرضون عن هذا من أجل حفظ الوقت والفكر وأن يصلوا إلى ما قصدوا.
يقول الشيخ: ننصح طلبة العلم إذا كانوا يريدون الوصول لحكم مسألة مسائل العلم في كتاب معين، هتفتح البخاري لمسألة فيه، إذا راجع الفهرس هذا مر به باب أو فصل شيق يجذبهم إلى مراجعته، لا ينبغي أن يعدلوا عن مرادهم إلى ماذا؟ إلى التعلق بهذا الذي لفت نظره، لأنه قد تتشعب بك المسائل. أنت تريد مسألة فتجد الفهرس فيه 10 مسائل تحتاجه فتنشغل عن مسألتك. أنت الأول ابدأ بماذا؟ بمسألتك، ثم إذا أردت بعد ذلك أن تطلب مزيدا من علمي فاطلب مزيدا من العلم. يبقى إذن هذه الفائدة عنوانها: احذر التشعب في البحث واجمع قلبك على مسألة البحث دون غيره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قبل أن تطبق السنة المجهولة عند العامي ينبغي أن تبين لهم أولا حتى يكون التطبيق العملي بعد أن اطمأنت قلوبهم إلى المسألة. أما أن نفجعهم بتطبيق السنة بدون سبق علم فسيرفضونه، كما قال بعض الناس: العوام هوام، فإن لم تأتهم بالدين بالرفق نفروا منك.
نعم. قاعدة. معنى هذه القاعدة إيه؟ معنى هذه القاعدة من فقه الداعية أن يبدأ بالبيان العلمي أولا، أن يبدأ بالبيان العلمي أولا قبل العملي، في المسائل المجهولة، في المسائل المجهولة. كما قلت لكم بالأمس لما أحد الإخوة سألنا عن التسليم، تسليم من الجنازة تسليمة واحدة، قلنا هذا غريب فين؟ في الناس. ابدأ بتعليمهم أول. طيب مثلا المسح، الصلاة في النعلين، ممكن أخ يجينا الآن مثلا يصلي في صلاة الظهر يدخل لابس النعلين ويصلي، الناس ستحمله وترميه خارج المسجد، هذا غير مؤدب، هذا غير، هذا غير. يقول السنة يا جماعة: كان النبي يصلي في النعال. أنت علمت الناس الأول كان النبي يصلي في النعال؟ أنت جئت بالنعال مباشرة، جئت بالنعال، والناس يستغربون هذا. ابدأ أولا بتعليم، روض الناس أولا. لكن يستثنى من هذا من كان في الناس معظما، يعني لما الشيخ العثيمين هيدخل المسجد يصلي فينا عليه ما فيش حد يقدر ينكر عليه ويقول الشيخ عالم، أكيد إن الشيخ هذا عارف، لكن لما تأتي أنت تقلد بقى الشيخ العثيمين وتفعل هذا، الناس يرمونك خارج المسجد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مسألة ينبغي لطالب العلم أن يفهمها، وهي أن الحقوق التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله أنها حق للإنسان أو ليست حقا، هم يذكرونها على سبيل البيان، لكن ينبغي لطالب العلم تربية للعالم أن يقول الأفضل كذا إذا رأى أن هذا الشرط يبعد عن الخصومة والنزاع، فلا تكن فقيها قاضيا بل كن فقيها مربيا.
الله أكبر. يعني سنجعل عنوانا لهذا: لا تكن فقيها قاضيا كن فقيها مربيا. يعني يا أخوان، يعني الآن مثلا أخوان تنازع عندي في شيء، والحق مثلا لفلان منهما، ولو أني قلت الحق لفلان السلام عليكم ومشيت، قد يترتب على هذا كسر قلب وعدم رضا وقناعة، لكن ممكن أن أؤدي أداء آخر، أقول أنتم ما شاء الله جزاكم الله خير، والله أنا أعرف يا أخ محمد إن أي شيء معك والله ما تدخره على الأخ إبراهيم أو الدكتور من؟ محمد، الدكتور محمد، وبينكم ما شاء الله ما شاء الله، والله ما توقعت ان يكون النزاع بينكم في هذه المسألة وكذا. صحيح ان الحق مع محمد، صحيح الحق مع، عايزين واحد غير محمد، عبد الله، صحيح الحق مع عبد الله وكذا وكل شيء، بس ما شاء الله ما بينكم من إحسان وما بينكم من كذا، والله يرفع اي إشكال، يرفع اي إشكال. ف أنت محمد الحق لك، بس أخوك أيضا كذا وكذا وكذا، يبقى أنت هنا صرت إيه؟ الفقيه القاضي ولا الفقيه المربي؟ أنت فقيه قاض مرب، أنت قضيت بالحق لفلان، لكن في نفس الوقت ربيت. النبي رأى رجلا يمشي في الطرقات يبكي، يبكي ليه؟ على فراق امرأة، زوج بريرة اسمه مغيث، فبريرة أمة وهو عبد، ثم إنها عتقت بعد ذلك صارت حرة، والأمة إذا عتقت تخير بين أن تبقى مع زوجها أو تترك، لا الخيار. فبريرة تركت مين؟ مغيثا، وكان مغيث يحبها حبا جما، كان يمشي وراها في الطرقات ويبكي، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فرق له، رق له، فذهب إلى بريرة، جاء ببريرة وقال يا بريرة يعني ارجعي إلى مغيث. النبي بيشفع ما إنه معلوم أنه الحق المين لبريرة. فماذا قالت بريرة رضي الله عنها؟ قالت يا رسول الله تشفع أو تأمر؟ قال بل أشفع. قالت لا حاجة لي فيه، قالت لا حاجة لي. فممكن إنسان، أنت الآن مثلا رجل قتل خطأ رجلا أدي 100 من الإبل، فتقول أنت عليك 100 من الإبل خذوها منه وتمضي، أو تقول والله يا أخواني فلان الفلاني هذا تعرف انه ما تعمد القتل، وهذا يعني كان كذا وربما يكون، ورجل فقير وكذا، انتم حقكم 100 من الابل، 100 من الابل، ولكن هذا رجل فقير لو تتنازلوا جزاكم الله خير او بعض الشيء او الى اخره. هذه التربية بالفتوى، التربية بالقضاء، ده ملحظ عظيم جدا يا اخوان. انا اقول لكم الرسالة دي كل قاعدة فيها رسالة، كل قاعدة يعني تستاهل مشوار، القاعدة الواحدة تستاهل مشوار، وإلى الصين كمان، إلى الصين كمان القاعدة الواحدة. يا أخي كن مربيا بالعلم لا قاضيا به فقط، كن مربيا بالعلم لا قاضيا به فقط. يبقى نجعل عنوان هذه إيه؟ كما قال الشيخ رحمه الله لا تكن فقيها كالقاضي بل كن فقيها مربيا. لا تكن فقيها كالقاضي بل كن فقيها مربيا. وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وجد نعم النبي كان يربي صلى الله عليه وسلم. طيب نأخذ استراحة ونعود بعد ربع ساعة إن شاء الله.